السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيهنأ من عرف فضل مجالس العلم وأنها أفضل ما ينبغي للمسلم أن يقصده ليعرف وليضبط دينه. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمجالس العلم فقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. بل كان سلفنا يتمنى أن يتوفاه الله في حلقة علم وهو يسمع العلم يطلبه. فسئل المبارك رحمه الله: إذا كان وفاتك غدا، ما تحب أن تكون خاتمتك وأنت ساجد وأنت تجاهد في الصف الأول وأنت تبر أمك عند قدمها وأنت؟ فقال: أحب أن تأتيني منيتي وخاتمتي وأنا أطلب العلم. فالذي يستمر العلم ويجلس حق الذكر في شرف عظيم. كان من سلفنا يتمنوا أن تقبض أرواحهم في هذه المجالس، لأنه رأوها أشرف خاتمة. فإذا قلت أرى أن هذه مبالغة، وين القتل في سبيل الله؟ وين حضور مجالس الجهاد؟ وين حفر الخنادق والضرب في سبيل الله بالبنادق والمدافع والصواريخ؟ قلنا: إذا أردت أن تعرف فضل العلم فانظر إلى هذا الذي تتكلم فيه. فلما جاهد كثير من هذا العصر من غير رجوع العلماء، إيش صار في جهادهم؟ خسارة. فما زاد الأمة إلا خسارة في دينهم، في أبدانهم، في أعراضهم، لأنهم لم يعرفوا كيف يجاهدوا. ولذلك قال بعض أهل العلم: ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، ولكن العالم الذي يعلم الناس كيف يعبد الله. يريد يعبد الله في الجهاد، يتحرك الآن يجاهد ولا في شروط؟ إذن ولي أمره، إذن والديه، قوة يريد بعدو الله، إمام يجتمعون حوله، شروط كيف يعرفها؟ قراءة النصوص من الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والناس مضطرين لشريعة. مضطرين، شوف، لا تقول وش حال هذا الرجل يذهب إلى جزيرة ويسكن فيها ويترك هذا العالم كله. قاطع. مضطرين لشريعة. قال شيخ الإسلام: لأنهم لابد أن يتحركوا حركتان، حركة لجلب ما ينفعهم وحركة لدفع ما يضرهم، ولا يعرف عاقبة تينة الحركتين إلا الرب العليم الحكيم. فسن لعباده العلم ليعرفوا ما يضرهم مما ينفعهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن رام يتحرك من غير علم كان ما يفسد أكثر ثم يصلح، فذهب يجاهد من غير علم. ولا رجوع لسيرة النبي في الجهاد، فحينئذ ما يفسد أكثر ما يصلح. فدل ذلك على فضل العلم، وأنه لا عبادة يمكن تصلح بدءا من التوحيد إلى إماط الأذى عن الطريق إلا بعلم. وفقه وفهم. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن العبد إذا كان على أمر لا يحبه الله منه من معاصي ومن افتتان بالدنيا، فتجد من علامات ذلك أنه ينصرف عن حلقات العلم، لأن من علامات الخير وحب الله للعبد أن يجعله أهلا لسماع العلم ومحبته ومحبة أهله، وذلك من علامات سلامة القلب. ومن علامات مرض القلب بغض العلم، الإعراض عنه، ضيق الصدر في مجالسه، ويود أن المتكلم لو سكت أو قصر الكلام واختصر وقام. ولذلك لما دخل ثلاث نفر المسجد كما في صحيح البخاري من حديث أبو واقد الليثي، أحدهما جلس في الحلقة وسد الفرجة، والآخر خلف الحلقة، والثالث خرج من المسجد ولم يجلس في الحلقة. فالنبي بين حكم الله فيهم الثلاثة هؤلاء، قال: أما الأول وهو الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة، فقال: أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، قال شراح الحديث، أي أدخله الجنة. وبوب عليه البخاري استحباب سد الفرج في حلق العلم. انظر عمل قليل، لم يضرب البنادق، ولم يشق في سبيل الله الخنادق ويتعب ويعرق، فقط جلس يستمع للعلم الذي يصلح له أمر آخرته في صلاته، في صومه، في جهاده، في دعوته، فكان عاقبة ذلك أن يكون من أهل الجنة. قال: والآخر الذي جلس خلف الحلقة استحيا، لأنهم كانوا يعرفون فضل العلم، فإذا بدأ النبي يحدث مثل النبوي، يعني يقيم درس مثل النبوي، شعروا أن النبي بدأ يحدث يدرس أصحابه، يقبلون على النبي ويزدحمون حوله حتى لا يكاد واحد منهم يجد فرجة. فجاء هذا الرجل الثاني، فلما رأى الزحام هذا حقيقة استحيا أن يزاحم الناس في حلقة العلم، فجلس خلف الحلقة فاستحيا الله منه استحيادك وجلاله. وقال الثالث الذي أعرض، وقيل سبب إعراضه أنه كان منافقا، لأنك تعرف أن العبد إذا استولى على قلبه حب الدنيا حتى صيره الأمر إلى الإعراض عن الله وعن دينه، حتى صار منافقا في باطنه، لا يقوى على سماع العلم والخير، لا يقوى. ولذلك قال عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله. علامات القلب السليم حبه لسماع العلم، حبه لأهل العلم الذين عرفوا الحق وعملوا به بدليله، وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فقال الذي أعرض: أعرض فأعرض الله عنه. قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال الشافعي رحمه الله: أفضل النوافل طلب العلم. قال الإمام أحمد كما في مسائل المهنة الشامي: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا: وكيف يعني يحسن نيته؟ قال: ينوي به رفع الجهل عن نفسه. فإذا حرحقت علم يريد العبادة على وجهها، وستكون عبادته أفضل من حج النافلة، وأفضل من عمرة النافلة، وأفضل من صلاة النافلة، إذا جلس في مجلس العلم يتعبد الله بسماعه لفهمه لأجل العمل به. فلينوي هذا النية الذي ذكر الإمام أحمد، قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه، وليس يجمع معلومات ليتثقف بها فيعلو عن في المجالس، سيعلم أنه سيكون مجالس عائلة، مجالس عيد، مجالس الوظيفة، فيريد أن يعلو به. لا، هذه نية سوء، لا يعلو بالعلم، بل يزيده العلم تواضعا، كلما تعلم شيء يتواضع، وما تواضع عبد الله إلا رفعه، ويريد بالعلم أن ينجو من النار، وليس أن يعلو على عباد الواحد قهار ينجو من النار ويرحم العباد أن ينجيه من النار بالعلم الذي سمعه شفقة عليهم، لأنه إذا ما تعلموا دخلوا النار. فارحمهم، تعلم لترحمهم، كما قال الإمام أحمد: وحاجة الناس للعلم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، لأنهم يحتاجون الطعام والشراب مرتين في اليوم، ويحتاجون العلم مع أنفاسهم. أي والله مع أنفاسهم. أخبرني رجل أصيب بداء الوسوسة، وتعرض للطب النفسي، وتعرض لقراءة على المشايخ عليه، هجم عليه الشيطان وهو في عرف، وهو في عرف بشيء ذكروه له المشايخ في خطب الجمعة، في خطبة عرفة، في، لكن لم يعرف تفصيله، ولم يجلس العلماء ليتأصل في معناه أن الرب ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة. فهجم عليه الشيطان: كيف ينزل وكيف كذا وكيف كذا، حتى أصبح في وسوسة في دينه انحرف بها وظل. ولو عرف أثر ابن عباس تفكروا في آلاء الله نعمة، لأنكم تستطيعون تلمسون النعم، تتفكرون فيها نعمة العين، نعمة اليد، ولا تفكروا في ذات الله، لأنها غيب الغيوب ذات الله، لا تعرف صفته، لا تعرف كنهته، هل هو يشبه كذا، هل هو يشبه كذا، كل ذلك مستحيل، لأن الله ليس كمثله شيء. فلما لم يعرف هذه الحقيقة العلمية أنه لا يجوز التفكر في ذات الله وصفاته، خاض فيها وهو في عرفة فضل. أرأيت كلمة أحمد لما قال: حاجته للعلم مع أنفاسه، وهو في عرفة. لو أنه رزق علما وطلبه لما ضل. أول ما جاء الشيطان بشبهتي في كنهة الخالق، ينزل كيف، طريقة نزوله، وين يكون، نعوذ بالله، لما ضل. فهذه صد كلمة الإمام أحمد لما قال: يحتاجونه مع أنفاسهم العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم للطعام والشراب، لأنهم يحتاجون، لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، لكن لو تركوا العلم دخلوا النار. وأيهما أشد؟ ألم الموت حتى تخرج روح الإنسان ويدخل القبر، ألم الموت ولا دخول النار؟ دخول النار أشد من الموت، أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. من يعصمك من هذه النيران أن تلتهب في بدنك في القبر ثم في جهنم؟ العلم. فكل الطرق مسدودة إلى الجنة إلا باب العلم، سلكته تدخل الجنة، أعرضت عن ما سمعت العلم ما حلقاته تدخل النار. ولذلك جاء في سنة ابن ماجه عن ابن عباس غير النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني قد يعرض لعذاب القبر إذا أردت طلب العلم، لأنه ليس شيء يسمعه من باب ثقافة يتنزه بسماعها ويتسلى ويتلذذ، كما يتلذذ أول من صنع المصباح من وكيف صنع المصباح ثقافة، لا، فرض حتى يعرف كيف يعبد الله. قال بعضهم: ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، ولكن العالم الذي يعلم الناس كيف يعبد الله، كيف يتطهر. دخل رجل خلاء ولم يدرس مثل سنة أبي داود كتاب الطهارة الذي ندرسه الآن فرضا، يسهل ما يكون يأتيه الشيطان لأنه لم يدرس العلم، يقول له: الآن أنت تصلي، من يدريك أنك طهرت بالاستنجاء، فلعل بقي بقايا، رش الماء فيرش، فيأتي يقوم يقول: باقي ولا تفسد صلاتك، رش الماء على موضع النجم، حرك اليد، يفعل. يأتي يقوم يقول: قف، تريد تبطل صلاتك، تكفر بالله، زد. فيقعد بين المغرب والعشاء يستنجي، حتى بعضهم ترك الصلاة، نعرف هذا أن بعضهم ترك الصلاة. لكن لو عنده علم، وأن العلم هو القرآن يأمره بالتوكل على الله لدحر وسوس الشيطان، ويأمره بطلب العلم الفقه حتى يعرف كيف يستنجي، وأن الاستنجاء راجع إلى غلبة الظن، فاليقين، فخطأ أن يقول لعل ولعل، يغلب ظنه، فإذا اطمأن أنه زال النجس قام ولو من ثلاث مرات أدنى شيء. فلا يشترط اليقين في موضع لا ترى، هذا ما يعرف حقيقة الوسوسة هذا. فإذا ينجو من الوسوسة بالعلم والتوكل، فتبين شيء لنا من هذين المثالين شيء من شرف العلم. من أجل ذلك قال الله تعالى في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا سألت فقل في نفسك: أشتهي وأنا سأموت كغيري، فغيري مات من عائلتنا، جدي توفي، والدي، صاحبي الذي كنت أعرفه فلان، وجاري توفوا وأنا سأتوفى كأني من هؤلاء البشر، فأحب أن أعرف أي منزلتي في الجنة إذا توفيت، أو هل أكون في النار؟ انظر لمنزلة العلم منك وعملك بالذي سمعت. فمجموع حضورك مجالس العلم متكون من خطب جمعة، من دروس مثل هذه، من قراءة لكتب، من نشرة وزعت لك وانت تنتظر عندي الطبيب، نشرة في العلم، إذاعة تسمعها وانت ذاهب للوظيفة، قرآن تسمع وتفهم آيته ولو قرأها قارئ مسجل قراءته، مجموع هذا كله منذ أن بلغت إلى أن توفى، ماذا عملت منه؟ فتكون منزلتك في الجنة بحسب ما عملت. الجنة 100 درجة، كل ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. رأى ابن القيم أو غيره ما كان عليه العلماء من هذا من قوة في التحصيل والعمل، قال: رأيت فلانا من خزيمة وغيره في الدرجة 70. فالجنة كعرض السماء، لا تقول لها متى أعمل، لازم تبكر للصلاة، أقرأ القرآن، كل حج، كل سنة أحج، كل سنة أعتكف، كل سنة أنفق مئات الألوف، طيب متى أتوقف؟ لا تتوقف، لأن الجنة عرضها السماء والأرض، لا تتوقف، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تقول إلا متى، أنا سويت أشياء كثير طيبة، يعني ما في إجازة؟ لا ما في إجازة، حتى تموت ما في إجازة، حتى يتوفاك الله. بل النبي هو يتوفى عمل بالعلم، ما هو عالم فضل السواك، الله أعلمه، فأراد أن لا يخلو يخرج من الدنيا إلا هو يشتاك. أول ما دخل عبد الرحمن وهو يحتضر النبي صلى الله عليه وسلم قريب الوفاة، نظر في السواك، هم العبادة، ما نظر في يذكر الخزينة وش باقي وورثتي وش ياخذون من وراي، نظر في العبادة، قال من السواك مطهر الفم مرضاة للرب، نظر في العلم، فرفع عينه بصره الشريف إلى عبد الرحمن وهو داخل عليه كما حدثت عائشة، فعرفت عائشة منزلة السواك منه، وأنه كان يقول في حياته: السواك مطر الفم مرضاة للرب، حب أن يدخل على الرب وهو راضي عنه، أتم ما يكون. فرأى أن أقرب شيء حصل عنده السواك، فقالت عائشة: تريده؟ هز برأسه لأنه ثقل ترى من الوفاة، ففهمت وطيبته له فاستاك، ثم كانت هذه العبادة آخر عباداته العملية، اللهم صل عليه، وهي عبادة تتعلق بالطهارة، والتي نحن بصدد قراءتها الآن من سنن أبي داود. وقد وصلت من القراءة في كتاب السنن لأبي داود في باب الرجل يذكر على غير طهر، ولا قبل كشف العورة، كشف كراهية الكلام عند الحاجة. ها اقرأ.
السلام على رسول الله. كتاب الطهارة من سنن أبي داود.
نعم.
الحديث 15 في باب كراهية الكلام عند الخلاء. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة
وهو ثقة ثبت.
حدثنا ابن مهدي
عبد الرحمن.
حدثنا عكرمة
وهو ثقة ثبت عارف الرجال.
حدثنا عكرمة بن عمار
صدوق يغلط في روايته عن يحيى بن أبي كثير. نعم.
عن يحيى بن أبي كثير
ثقة ثبت لكنه مدلس.
عن هلال بن عياض
مجهول
قال: حدثني أبو سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائطة كاشفين عن عوراتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك.
نعم.
قال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار.
طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف، لا يصح إسناده بالنسبة لي أنا، لا أرى التصوير. بارك الله فيك. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسر، حدثنا ابن مهدي عن عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض. هلال بن عياض مجهول، قال ابن تيمية رحمه الله: وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه. المجهول مسلم، قد يقول قائل الأصل في المسلم قبول خبره، لكن هذا المسلم قد لا يكون من أهل ضبط الرواية. فقال مالك: أدركت 70 من أهل المدينة من أهل الصراحة يعني والورع، لكن لا يحل الرواية عنه لأي شيء، لأنه يعني إن كانوا صالحين يقومون الليل يصومون النهار، لكن لا يضبطون الرواية، يغلطون فيها، عندهم وهم. من أجل ذلك يخطى العلماء بن حبان الذي يجيز الرواية عن المجاهيل تحسين للظن فيه، فرأوا أن هذا تساهل منه، إذا روى عنه واحد أو اثنين يكتفي. بل قال الذهبي: نكتفي إذا روى عنه جمع من الثقات، لأنه حينئذ يرتفع من درجة الجهالة إلى المعرفة، ولم يأتي في حديثه ما يستنكر عليه. فسند هذا الحديث ضعيف، وقد أعله المنذري بن التركماني بجهالة هلال ابن عياض هذا، ومداره على عكرمة بن عمار عن ابن أبي كثير حينئذ وهو ضعيف. وعلى من حسن الحديث على المظاهر إسناده الضعف لا يكون المعنى أنه لا يجوز للرجل أن يتكلم في الخلاء لحاجة، كما رأى بعض أهل العلم ذلك، قال: إذا كان في الخلاء وجاء إنسان يكلمه لا يرد عليه وهو في الخلاء كاشف عورته، هذا يحتاج إلى دليل، لأن نص الرواية فيه: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان. لأن إذا تحدثوا كاشفين عن عوراتهم هذا دليل على إيش؟ يعني ينظر كل واحد عورة الثاني، فإن الإنسان مفطور على سرقة النظر أو اتجاه بالنظر لمن يحدثه، تكلم فجاء موضوع مهم، هم كاشفين عورتهم يتغوطون فرضا، اثنين خرج الخلاء فجاء عارض من الكلام مهم، تجد نفسك أنت أحيانا تكلم إنسان بجانبك في الحجرة وأنت معه في حجرة تريدون النوم، عندما يأتي أمر مهم يسرقك النظر ويشحذ همتك أن تنظر، فتقول صحيح ولا؟ طيب، فهذا سد الذريعة، لأنه إذا كان كاشف عن عورته فربما استحيا أن ينظر إلى عورته، لكن شيئا فشيء فإذا به يلتفت إليه فيرى عورة كل واحد منهم الثاني. فإذا هذه الصورة المنهي عنها أن يخرجان كاشفا عن عورتهما يتحدثان وهما يتغوطان مثلا، فهذا مكروه. أما إذا كان واحد في الخلاء فجاء الولد فقال: يا بوي الجار يقول سيارته سادة، سيارتك سادة عليه، وين المفتاح؟ الرجل مع امرأته وهي تحتاج للمستشفى. فالبعض الذي لم يفهم هذا الحديث ولم يفهم كلام العلماء من الحنابلة في هذه المسألة على ضوء السنة تجده يتحرج ويظل يتنحنح، يقول المفتاح لهذا، يقول يتنحنح المفتاح، يتنحنح يخشى أن يتكلم وهو على موضع الحاجة، لم يأتي شيء ينهى عن هذا، إنما الصورة اثنان يتحدثان كاشفان عن عورته، أما لحاجة يأتي وهو الوحد فين صورة النهي؟ من سينظر إليه؟ الولد وراء الباب، فلا مانع أن يقول للحاجة حينئذ المفتاح تجد في كذا، ولا يقول حتى أخذ من خلاء فإن هذا حرام إلى آخره، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فإذا هذه هي الصورة كما وضح ذلك أهل العلم كالشوكاني وغيره، وليست الصورة نعم أن يكون الرجل وحده وتأتي زوجته تسأل عن شيء مثلا فينتهي عن مكالمتها، نعم لا يليق، هذا لا يليق لا شك، ويخالف المروءة أن يظل هو على حاجته واحد بره يسولف معه وين فلان وكيف حاله وكيف الأمور معكم، هذا يخالف العرف ويخالف فعل أهل الفضل والأدب. لكن تأتي حاجة يسأله إنسان عن مفتاح، يسأله عن شيء فيمتنع لأجل كشف العورة والتغوط، فهذا لم يأتي فيه نص يقيد هذه الصورة وينهى عنه. النص على من حسن على ظاهر الحديث، تضعيف ما ذكرت لك وهو الذي يدل عليه. طيب قال الدارقطني بعد ذكر الرواية رواية جابر وابو هريرة والشواهد، قال وأشبههما بالصواب التي جاءت من طريق عياض عن أبي سعيد، وعياض مجهول في الحديث في إسناده ضعف حينئذ. الحديث اللي قبله زهير بن حرب فاتنا باب كيف تكشف عند الحاجة. نعم.
التكشف عند الحاجة.
نعم.
حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب ثقة ثبت.
حدثنا وكيع
بن الجراح وهو ثقة حافظ رحمه الله.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان مهران ثقة حافظ لكنه يدلس.
عن رجل
مجهول.
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
نعم.
قال أبو داود عبد السلام بن حرب رواه عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف.
هذين السندين اللذين هذان السندان أو هذين السندين اللذين تليا أو السندان اللذان تليا على مسامعكما كلاهما معلوم، كلاهما معلوم. السند الأول ما علته؟ فيه رجل مجهول، أحسنت، وهو رجل، قلنا قال ابن تيمية خبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه. طيب الثاني الأعمش عن أنس، الأعمش لم يسمع من أنس، نعم لم يسمع من أنس، فالحديث ضعيف من قبل الإرسال، لكن هذا أدب صحيح، الأدب صحيح، وهو أن الرجل من المعلوم أنه إذا تبول يكون في أدبه عند التبول في حالة يختلف في أدبه عند الغائب، فقد يتبول القائم فلا بأس القائم أن يتبول وهو قائم. النبي تبول أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القعود عند البول، نعم كما سيأتي في سنة داود، حتى قال بعض من لا يعلم في هذه الحالة قال انظر النبي يبول كما تبول المرأة قاعدا، العادة المرأة تبول قاعدا لأن لا تستطيع المرأة أن تبول قائما لا شك، ولكن بال النبي قائما كما خرجه البخاري بصحيح حديث من حذيفة قال رضي الله تعالى عنه أتى النبي سباطة قوم فبال قائمة، أي مجبلة، مجبلة قوم فبال قائمة، وثبت عن بعض الصحابة أنه بال قائمة، فحينئذ من بال قائما فله أن يفعل كما فعل ابن عمر وغيره، يفتح رجليه إذا أمر الرشاش وارتدابه ويضرب ببوله إلى جهة غير القبلة كما درسنا في الدرس الذي مضى، وأنه لا يصلح أن يبول ويتغوط تجاه القبلة، ولو أنه بينه وبين القبلة حائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاءت تفالة بين عينيه، فإذا كانت تفال فكيف البول، ولو كان مانعا كما درسنا في الدرس الذي مضى، فإذا أمن الرشاش فليبل قائما لا بأس، لكن إذا خاف من الريح أن ترجع عليه ولا يعمل الرشاش فليبل قاعدة، فحينئذ في البول قائما لا يشترط عليه أن تعين عورته المغلظة، فقد يعطي ظهره للناس ويبول قائما، لكن في الغائط لا بد أن يكشف عن جميع عورته قبله ودبره حتى يتمكن من قضاء الحاجة، فحينئذ ينبغي له أن يفعل ما قد درسته إذا أراد أن ينطلق إلى البراز. إيش يفعل؟ كما درستم في أوائل الأحاديث، كان النبي إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، إذا ذهب المذهب أبعد، درستم هذا في أول لقاء، فيبتعد خاصة إذا كان في غائط. أما البول أسهل في الابتعاد كما درسته، يعني النبي قال لحذيفة اقترب حتى قام عنده عقبه يستره، فدل أن أمر البول أسهل من الغائط، فالغائط تصحب ريح وأصوات وأشياء يبتعد بها العبد وينأى، كما كان الصحابة ما كان عندهم خلاء في البيوت كثير منهم، فيذهبون المراصع إذا أرادوا الخلاء ولو بالليل قبل الفجر، يذهبون يمشون مسافة حتى يقضون الحاجة ثم يرجعون، مع أنهم ساكنين في بيوت لكن لم تكن كثير من البيوت فيها خلاءات. نعم في بعض البيوت فيها، يدل عليه حديث من؟ حديث ابن عمر كما عند أبي داود، رقيت على بيت حفصة ووجدت النبي مستقبل الشام مسبر الكعبة، فدل أن بعض البيوت فيها خلاء لكن ليست كلها. فإذا أراد المذهب منهم إنسان خرج من بيته وابتعد 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 حتى قضى الحاجة فلا يراه أحد. طيب، فإذا أراد أن يجلس انتبه، ينبغي أن يفعل أحد أمرين. الأمر الأول أنه يستتر بشيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنة أبي داود أخذ الدرقة النبي ما في شيء يستره وبال خلفه قاعد، أو كما فعل مرة كما في سنة أبي داود، وهذا من دلائل النبوة معجزة، أراد أن يأتي حاجته يقضي حاجته ما وجد أن الشجرة هذه تستره ولا يذهب الشجرة أخرى تستره، فأي شيء فعل أمسك بأحد أغصان الشجرة، أول ما أمسكها وجرها انقلبت إلى ما يشبه البعير، صارت تنقاد معه الشجرة، وين عروق اللي ماسك فيها، وين نشد الشجرة نهزها ما تقدر تتحرك، لكنها تحركت بإذن الله، تحركت مثل البعير قاد قفي هنا يعني تركها، ثم قاد الأخرى انقاد مثل البعير، ثم وصل بينهما ثم قضى حاجته خلفهما. هذا ليبين للناس كيف أهمية ستر العورة عند قضاء الحاجة، وأن النبي تحركت الشجر بإذن الله له لستر عورته صلى الله عليه وسلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في العورة: إن استطعت أن لا يرين عورتك أحد فافعل، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة كما قال النبي ما بين السرة والركبة عورة. فإذا أراد أن يجلس إذن فوجد درقة فليجلس والحمد لله، ما وجد وكان له فضاء بعيد فليصبر لا يكشف عورته حتى يجلس، حتى لا تنكشف عورته قائمة أو يكون في تل صغير يجلس فيختبئ وراءه ثم يكشف عورته. وهذا الحديث حينئذ إسناده ضعيف، فيه العلة التي ذكرنا لكم، لكن إيش العمل به صحيح من جهة الأدب وترك كشف العورة. باب يرد السلام، اقرأ.
رجل يرد السلام،
هل يرد السلام إنسان ويقول كنت أنت في الخلاء خرجت نزهة أنت وأولادك، فمر عليك أحد أولادك أو مر أخ على أخيه وهو يبول وراء السيارة، السلام عليكم، هل يرد عليه؟ سنعرف ذلك إذا قرأنا هذا الحديث. نعم.
باب في الرجل يرد السلام وهو يبول.
نعم.
حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قالا.
عثمان وهو بن محمد بن إبراهيم العبسي وهو ثقة حافظ له أوهام. وأبو بكر هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي وهو ثقة حافظ.
قالا حدثنا عمر بن سعد
ثقة
عن سفيان
وهو الثوري ثقة حافظ ربما دلس.
عن الضحاك بن عثمان
الضحاك بن عثمان صدوق كهم المدني.
عن نافع
نافع ثقة ثبت.
عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام.
نعم. هذا الحديث إسناده حسن من أجل الضحاك، وفيه من الفقه أنه يكره أن يرد على المسلم سلامه والرجل الذي سلم عليه يقضي حاجته، لأن النبي مع حرصه على رد السلام وعمله في القرآن، فكان خلق القرآن في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ومع ذلك لم يرد السلام على الرجل، فدل على كراهيته وأن هذا ليس بمطلوب شرعا. وحينئذ يكون الأمر على قسمين: القسم الأول أنه يفوته، يخاف أن يفوته السلام، يخاف أن يفوته السلام، فحينئذ إذا استطاع أن يتوضأ ويرد عليه فليفعل، وإذا خشي أنه مع الوضوء يفوته المحل فليتيمم وليرد عليه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه البخاري في صحيح. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقي رجل عند بئر جمل فسلم عليه. نعم. فحينئذ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على جدار فرد عليه السلام، وهذا من أجل أن يرد في المحل. واستنبط شيخ الإسلام حينئذ أن الرجل إذا أقبل على المسجد وهم في الركعة الأخيرة خاف فوته الجماعة، توضأ فوته الجماعة، تيمم لحق الجماعة، فله أن يتيمم ويلحق الجماعة. هذا اختيار رآه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أخذا من كون الرسول استعمل التيمم حتى لا يفوته المحل وهو رد السلام. كذلك الجماعة قد تفوته، فهو إما أن يتوضأ فتفوته أو يتيمم فيلحق بالمحل، فله أن يتيمم ويدخل مع الجماعة خشية أن تفوته. نعم. ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وجعل ابن عمر أيضا أن رجل مر ورسول الله يبول فسلم. نعم. جاء في رواية قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فتبين بهذه الرواية كراهية ذكر الله على غير طهر مطلقة، فيكره للرجل إذا كان غير متوضئ أن يقرأ القرآن، لكن لا يجوز أن يمسك بالمصحف، يكره فقط. أما إذا أراد أن يقرأ القرآن فله إذا كان غير متوضئ، لكن يكره. كيف عرفنا أنه يكره؟ من هذا النص: كرهت أن أذكر الله على غير طهر. كيف عرفنا أنه لا يجوز مس المصحف؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر أي متوضئ. كيف عرفنا أن له أن يذكر الله، والكراهة ليس التحريم. كيف عرفنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله إذا قام من نومه، ولم يقل هذا خاص بي، والأصل في الأمة التأسي به، لأن الذي كان ينام تنام عيناه وقلبه لا ينام، يشعر بالحدث، لكن ما قال للناس هذا خاص بي، فكان يقوم من النوم، إذا قام من النوم مسح النوم عن وجهه كما في صحيح البخاري، وقرأ العشر الأخيرة من آل عمران، وهذا قراءة القرآن على غير طهر، سيكون من الأمة تباعا له، ولم يقل هذا خاص بي، فدل ذلك على أنه يجوز أن تذكر الله ولو على غير طهر، لكن يحرم مس المصحف. وأما الجنوب فسيأتي، وأن ابن عباس قال كما في صحيح البخاري لا بأس للجنوب أن يقرأ القرآن، والحائض بأصح الأقوال، لكن لا تمس المصحف، في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي ورد في ذلك. قال العلماء ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله بشيء من الكراهة، حتى العطاس لا يقول الحمد لله، لأنه يكره هذا الوقت أن يذكر الله، ويكره الكلام إلا لضرورة أثناء قضاء الحاجة، يكره الكلام إلا لضرورة. طيب، الوارد في المرفوع لا يفيد، لكن ورد عن بعض الصحابة هذا أنه يكره الكلام إلا لضرورة أثناء قضاء الحاجة، حكى هذا المذهب المنذر عن ابن عباس وعطاء. نعم، وأما التابعين إبراهيم النخعي وابن سيرين قال لا بأس، حينئذ يتنزه العبد عن الكلام وهو يقضي الحاجة، إلا كما ذكرنا حاجة إنسان يسألك مفتاح أينه إنسان، أما من غير حاجة تسولف تنادي شخص وأنت تبول وأنت تقع على حاجتك وتقول لإنسان تعال كيف حال فلان، هذا لا يليق، وقد جاء النهي وارد عن الصحابة كما نقل المنذر كابن عباس وغيره، إلا لما ذكرنا الصورة فيه لضرورة. نعم، طيب، وهل الكراهة مقترنة بالبول؟ يعني يقول أنا ما أرد عليه لأني أبول الآن أتغوط الآن، أو حتى من غير بول وغائط ما دام أنه محدث، من غير حتى بعد الحدث بعد انتهائه من البول، لأنه في صورة المحدث غير طاهر، قال كيف تذكر الله على غير طهر، ولذلك النبي ما رد عليه إلا بعد إيش؟ أن ضرب يده على الجدار، وقد أخذ العلماء من ذلك أن التيمم يجوز إذا كان هناك طبعا بطبيعة الحال شيء من التراب على الجدر، ولا يشترط الأرض، لأن المقصود أن يلتصق شيء من التراب، فأمر الله بأن يصاب من الأرض ولو شيء من التراب فتيمم منه، فجدرانهم مظنة أن فيها غبار، فالنبي ضرب على الجدار ورد عليه السلام، فهذا لو كان الرد فقط إذا انتهى من البول وغائط لكن أول ما انتهى قال عليكم السلام، لكن صبر حتى يرفع نفسه الحدث فضرب فرفع قال عليكم السلام، فإيش معناه؟ معناه أنه حتى إيش يطهر يرد، لأنه قال في حديث آخر كرهت أن أذكر الله على غير طهر، كرهت أن أذكر الله على غير طهر. وقد جاء في صحيح البخاري أن نافع حدثنا ابن عمر قال أقبل رسول الله من الغائط فلقي رجل عند بئر جمل وسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه يديه ثم رد الرسول على الرجل السلام، رد عليه السلام. طيب، الحديث الذي بعده حدثنا محمد المثنى، اقرأ.
حدثنا محمد بن المثنى
ابن عبيد العنزي وثقة تبع،
حدثنا عبد الأعلى،
عبد الأعلى ابن عبد الأعلى القرشي ثقة،
حدثنا سعيد
بن أبي عروبة ثقة في درس التدريس،
عن قتادة
بن دعامة السدوسي
ثقة تبع، عن الحسن
البصري ثقة يدلس،
عن فضين بن المنذر أبي ساسان
وهو ثقة،
عن المهاجر بن قنفذ
المهاجر بن قنفذ أنه نعم
أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر، أو قال على طهارة.
نعم، هنا في الحديث قد يقول قال علتان، ما هما؟ قد يقول الحسن عنعن، والحسن مدلس فلا يقبل منه إلا التصريح، لكن الحسن إذا عنعن عن الصحابة فحينئذ لا يقبل، أما إذا كانت عنعنته عن التابعين فذلك محمول على اتصال وهو مقبول. الثاني سعيد بن أبي عروبة ثقة لكن كثير التدليس، لكن إذا روى عن قتادة نعم فروايته نعم صحيحة، فحينئذ هذا الحديث حسن وفيه من الفقه ما تقدم. قال: وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، فدل ذلك على الإنسان مخير، إما أن يتوضأ فيرد أو يتيمم فيرد، ما محل هذا وهذا؟ وضوء أو تيمم هكذا مخير ولا؟ أي فوات السلام، أحسنت، فوات السلام. إذا كان يستطيع يتوضأ ويلحق به فعليكم السلام الحمد لله، لكن هو يتوضأ تطول المدة حتى يذهب ويفوته يتيمم ويسلم الأسرع، كما ذكرنا في استنباط شيخ الإسلام ابن تيمية في الجماعة، توضأ تروح عليك الركعة الأخيرة ويسلم الإمام ويمشي الناس يروح على 25 درجة نعم، فهنا حتى تدرك الجماعة قال يتيمم ويلحق بها، وإن كان نزع شيخ الإسلام في هذا لكن نقلت لكم كلامه رحمة الله عليه. نعم، الريس الحسن البصري قالوا فيه تفصيل، فإذا كانت عنعنته عن الصحابة فلا بد من التصريح، فمن كان عنعنته عن دون كان عن دونه مثل هذا فهو الآن عنعن عن من؟ عن حضين ابن المنذر أبي ساسان، فصار عن التابعين، فحينئذ يمشي أهل العلم عنعنته على هذا التفصيل. طيب الحديث اللي بعده: باب في الرجل يذكر الله على غير طهر. نعم،
باب في الرجل يذكر الله على غير طهر.
نعم،
حدثنا محمد بن العلاء
الهمداني وثقة حافظ،
حدثنا ابن أبي زائدة
يحيى بن زكريا الهمداني الرافعي ثقة متقن،
عن أبيه
زكريا ووثقة يدلس،
عن خالد عن خالد بن سلمة
صدوق
يعني الفأفاء، عن البهي عن عروة عن
البهي عبد الله صدوق يخطئ ولكن لا يحتج به،
عن عروة
عروة بن الزبير ثقة،
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
نعم، هذا الحديث اسناده فيه بعض من أجل من البهي وهو لا يحتج لحديثه مضطرب الحديث، لكن الحديث خرجه مسلم في صحيح، خرجه مسلم في صحيحه، وزكريا بن أبي زائدة ثقة يدلس وقد عنعن لكن قد خرجه مسلم في صحيح، وهذا يدل على أنه يجوز للعبد أن يذكر الله ويقرأ القرآن ولو كان محدث ولو كان جنوب. كيف عرفنا هذا؟ على كل أحيانه، أحيان جمع مفردها حي، يعني كل طائف من الوقت يذكر الله، لم يستثني الجنابة ولم يستثني الحدث، لم يستثني القرآن ولم يستثني الذكر العام، فكل ذلك داخل فيه حتى الجنابة. ولذلك قال ابن عباس: لا بأس الجنوب أن يقرأ القرآن جنوب. أما جاء نعم أحاديث تنهى الجنوب أن يقرأ القرآن، هو يتمسك به الحنابلة، قالوا لا يقرأ القرآن إلا إيش؟ إذا خاف يفوته شيء في الحائط، يعني إذا كان يخاف يفوته الورد أو الشيء الذي لا ينسى، وجعل الأصل التحريم. من أين التحريم؟ من أين يأتي التحريم؟ من هذه الأحاديث الآتية. حديث علي رضي الله عنه قال علي: رأيت رسول الله توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنوب. أما الجنوب فلا ولا آية. لكن فيه عامر بن الصميت أو كما ذكر لم يوثقه إلا ابن حبان ولا يصح هذا الحديث. وكذلك جاء أتيت علي فقال كان رجل كان رسول الله يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولم يكن يحجب عن القرآن شيء ليس الجنابة. قال الشافعي هذا الحديث لم يكن أهل الحديث يثبتونه أنه من طريق عبد الله بن سلمة. فإذا لا يصح في المنع من الجنوب أن يقرأ القرآن حديث. بل جاء ابن عباس قال لا بأس الجنوب أن يقرأ القرآن. وحقق هذا الحديث العلامة الألباني في كتاب تمام منها فبين أن طرقه تعود لعبد الله بن سلمة وهو ضعيف. فلا يصح المنع من إيش؟ من قراءة القرآن للجنوب. بل فقط يقرأ كالتارك الوضوء. وقد يقول الجنابة أشد كراهة لكن على كل حال لا تصل إلى التحريم. كيف وقد كان النبي يذكر الله على كل حال ما قال ليس الجنابة ما قالت هذا. فدل ذلك على ما ذكر ابن عباس لكن لا يمس المصحف لأن مس المصحف حينئذ نحتاج معه إلى حديث يجيز وما عندنا إلا الحديث الذي يمنع وهو حديث لا المس المصحف لا يمس المصحف إلا طاهر أي وتوضأ. نعم بعض العلماء لا طاهر إلا مشرك لأن النبي بعثه إلى اليمن فقال هذا نص مجمل والمجمل عند علماء الأصول ما احتمل معنيان لا مزية إحدهما على الآخر لكن يرجح هذا المزيتين أنه قد نقل ابن تيمية اتفاق الصحابة أن المصحف لا يمسه إلا طاهر إلا متوضأ. فلابد نرجح بفهم الصحابة أن المقصود متوضأ ليس مشرك. فإذا لا يمسه إلا متوضأ ولا يمسه المشرك لحديث لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن تمسه أيديها فلا يمسه مشرك ولا يمسه غير متوضأ. أما التفسير فلا بأس. حدثني كاذ ستيفن هو أول يعني أشهر مغني في بريطانيا أسلم أنه اهتدى بقراءة القرآن مترجم للمعاني مرة ونصف فعرف أنه ليس كلام بشر فآمن وترك الغناء مع أنه يذكر في حفل خروجه أنه كان من شدة الإعجاب به من مراهقيه الكفار قتل أنفسهم. فإذا خرج على خشبة المسرح وجهوا المسدسات نسأل الله العافية نسأل الله الحماية لأبنائنا فمن الفتنة به يوجهون البنادق عروسهم ويرى الرؤوس تفور بالدماء أول ما يخرج. وترك ذلك كله والملايين. قال لي بعد أن لقيته في بعض الأماكن قال قلت كيف أسلم قال قرأت القرآن مرة ونصف عرفت أنه ليس من كلام البشر كلام رب البشر فأسلم وقال الآن أنا أجلس سنة ست وأدعو الناس للإسلام. فسبحان الله الهادي. ولكن يعطى الكافر تفسير القرآن مترجم التفسير المعاني نفس القرآن لا يجوز ترجمة نفس الآية القرآن إنما تترجم المعاني فيعطى ترجمة لمعاني ويعطى الكافر يقرأ. أما يعطى نفس القرآن لأنه قد نهي عن ذلك لا تعطي نفس القرآن. وقد رأيت في خطأ قام به بعض المطابع الله يدينا وياهم يجيبوا الآية الحمد لله رب العالمين ويترجموا بالإنجليزي نفس معنى الحمد لله رب العالمين. هذا لا يمكن. كتاب الله معجز بالعربية فلا يصلح أنك تترجم واحد الحمد لله رب العالمين اثنين الرحمن الرحيم معناها كذا بالإنجليزي لا يصلح. لكن الحمد لله رب العالمين الثناء على الله لما اتصف به من صفات الكمال والجمال فترجم هذه العبارة التفسيرية من العلماء لا ترجم نفس المعنى من نفس القرآن لا يمكن. نعم باب الخاتم يكون فيه ذكر الله. نعم
فيه ذكر الله يدخل به الخلاء. حدثنا نصر بن علي
نصر بن علي بن نصر جهضمي وهو ثقة ثبت.
عن أبي علي الحنفي
أبو علي حنفي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي
عنهم
قال أبو حاتم لا بأس به الحنفي عن أبي علي الحنفي نعم.
عن همام
عن همام وهو ثقة ربما وهم بن يحيى بن دينار الأزدي نعم.
عن ابن جريج
الملك بن عبد العزيز بن جريج
عن الزهري
وهو ثقة يدلس ويرسل
عن
الزهري ومتفق على جلالته وإتقانه محمد مسلم بن شهاب وهو من جمع السنة جزاه الله خير عن الإسلام وكان يدخل على الولاة وينصحهم كان عنده قوة وكان له ميزة على طريقة الخوارج إن طريقة الخوارج خاصة القاعدة هي كما ذكر عبد الله بن ضعيف قال أخبث الخوارج قاعة الخوارج وهم يزينون الخروج على الأمر ولا يباشرونه كان الزهري يخالفهم في هذه الطريقة فهم يجلسون مع الناس في الوظائف في المنابر يخرجون على الناس يتوظفوا ويذكرون مثالب الحكام ليزرعوا في قلوب الناس الكراهية الخروج عليهم وهذا لا ليس عمل الصحابة بل كان الزهري يدخل على ولاية الأمر ويكون جريئا في نصحهم بأدب لا شك وقال مالك يجب الدخول على ولي الأمر فهذا الزهري له مناقب عظيمة من أنه جمع السنة منها نصح الولاة لكن على طريقة السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة عند السلطان لا يبدي علني وليأخذ بيده وليسر إليه وليخلو به فإن قبل منه ذاك ولو قد أدى الذي عليه خرجه من العاصم في كتاب السنة نعم أنا نفس
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه
نعم هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ليش
في اسم محمد الرسول
ثبت في خرجه بعض السنن أن كان خاتم النبي ثلاث أسطر السطر الأعلى الله الثاني
رسول
الأول محمد رسول الله فوضع اسم الله فوق فحينئذ كان على نص هذه الرواية يخلعه ويضعه لكن هذا شذوذ الرواية لا تصح بهذا أولا في تدليس ابن جريج في تدليس ابن جريج ثم أن الصحيح كما جاء في التعليل رواية الأوثق فإن همام خالف جميع الرواة الثقات عن ابن جريج فروى الحديث عبد الله بن حارث المخزومي وهشام بن سليمان وموسى بن طارق كل هؤلاء عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أنس أنه رأى في يد النبي خاتم من ذهب فاتخذ الناس الخواتيم فرمى به النبي وقال لا ألبسه أبدا قال تعرقتني هذا هو المحفوظ الصحيح على ابن جريج فإذا الرواية فيها شذوذ لا تصح لكن مع ذلك هل يدخل بشيء للخلاء فيه ذكر الله كالمصحف نعم قال العلماء لا يجوز إلا بشيء تخاف أنه يضيع عنك فتدسه في جيبك أما الجوال والشريط فلا بأس لأنه ليس المصحف فيه معروض وإنما إلكترونيات لا ترى وليس كالمصحف فإذا دخل نعرف شخص كان متحرج في هذه القضية جدا لكن ما يعتصر العلماء هذه عاقبة من لم يجلس العلماء أنه يفهم شيء ويفوت عنه شيء صحيح فيتخرج نصف عالم أليس النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله العلم انتزاعا تزعه من قلوب العباد ولكن يقبض صحيح لي يقبض بحرق الكتب أو قال بموت العلماء ها صحيح لي بموت العلماء يعني حتى الكتب موجودة لكن مات العلماء تغني ما تغني لابد من العالم يشرح لك حتى الآن في الطب عندهم سنة امتياز يجلس طلاب الطب يشوفون في هذه السنة أو قبلها كيف الدكتور يفعل يعمل يحكي طريقته كذلك اللي يقعد بالمكتب يتفقه لوحده ما يتفقه يخرج بالغرائب لابد من شيخ تدرس عليه ولذلك أبو حنيفة قيل له كما في شرح أصحاب الحديث إن هناك شبيبة يجلسون يتفقهون ما تقول في قول يجوز في قول يكره في قول كذا في قول كذا قال إذا لا يتفقهوا متى؟ قال إذا لم يكن معهم رأس يفقههم في المجلس، يقول لهم مأخذ القول، منزع الخلاف، يفهمهم. أما هذا قول كذا، هذا قول كذا، قول كالدائرة، مش وصلتم نتيجة خربطة، ما يعرفون القول الصحيح. فلا بد أخذ العلم عن أهله والصبر في حلقات العلم، ولا يكتفى بأخذه على هذا. فإيش فعل؟ فكان اسمه فلان بن عبد الله، كل ما يجي هو ما يجوز، يحطها فوق في الخلاء برا، ينساها أربع مرات، ضيع عليه إيش؟ طاقة الأحوال تجديد. لين عرف الحكم إنه في تفصيل، إذا خاف تضيع إنه ينسى يحطها، ما في مال حتى بيسمع الله. لما عرف التفصيل أنقذ ماله. رأيت العلم كيف يحفظ مالك؟ العلم يحفظ مالك، يحفظ عرضك. لما دخلوا في جهاد غير متكافئ وانتهكت الأعراض وذهب الدين والدنيا، فالعلم كان يحفظهم لو أخذ فتاوى الشيوخ أنك تجاهد على شروط وليس تهور. فلنجوا، نسأل الله الهداية للجميع. لنا الحل ولا باقي؟ باقي على إيش؟ إيه هم ذكروا العلماء على هذا، لكن أنا رأيت بعض المتأخرين كعلامة العثيمين يقول حرام، فنبي نشوف يعني. ترى أحد علماءنا كانوا ابن تيمية يقول لن تجد لي قولي لو لي سلف فيه، فنبي نشوف من سلف من قال لا يجوز حرام أم هي للكراهة. هذا نحتاج فيه إلى الرجوع. نعم، إنه إثابة الجماعة للكراهة، التفسير هذا يعني إيه اللي يقولون، اللي يقول سفيان رحمه الله ليكن معتمدك على الأثر، أثر في الإجماع، أثر عن كلام الصحابة، وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر. إذا جاءنا إجماع فخير من يشرح الإجماع العلماء يبين لنا. فقد جاءت قاعدة في حفظ الأموال، ولا قاعدة في حفظ الأموال. وشوف هذا الآن لما ما عرف يحفظ ماله في القاعدة ذيك والسوى، كان كل شيء يأخذ الظاهر هذا الخط وتروح وتحط وتروح وتحط، ألين حققوا معه الأحوال المدنية. تعال أنت وش كل شوية ضائعة، وكان مسكين في سبيل الله يظنه. ها يعني الآن ليس أعرف هناك حديث صحيح في هذا الباب، إلا أن يكون كما تفضلت أن يكون في باب اتفاق، لكن حديث كما رأيت ضعيف. فحينئذ كيف نتعامل مع هذا الحديث، مع هذا الإجماع؟ هل نقول حتى لو أدخله في جيبه مختبئا يكون ممنوع ولا العرض؟ يعني يدخل خلاه هو معروض، ولا ولو أنه مخبئ له في جيبه لابد يعرف منزع الاتفاق لو وجد، ثم أن التفصيل هذا من قال به من قبل الشيخ رحمه الله. طيب بعد الأذان إن شاء الله نأخذ الكتابين. أنا سائلكم أولا عن القاعدة الأولى ثم ننتقل للقاعدة الثانية. القاعدة الأولى الكفار الذين قاتلهم رسول الله أليس كانوا موحدين في ربوبية رب العالمين؟ يقول لا خالق لنا إلا الله، لا رازق لنا إلا الله، لا محي إلا الله، لا مميت إلا الله، لا مدبر إلا الله. والدليل قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج الحي من الميت وما يخرج الميت من الحي فسيقولون الله. أقرهم الله ولا كذبهم؟ أقرهم أنهم يقولوا هذا. يكفي هذا في الدخول في الإسلام الإقرار بالربوبية أن الله خالق رازق مدبر محيي مميت، يكفي؟ ها؟ ما الدليل أنه لا يكفي؟ القاعدة الأولى أخذناها الدرس الماضي، ما الدليل أنه لا يكفي الإقرار بالربوبية؟ الربوبية إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فما الدليل أنه لا يكفي الإقرار بالربوبية؟ فتح الله عليك أنهم مع قولهم أن الله خالق رازق مدبر محيي مميت أن النبي قاتلهم، ولو كان يكفي لما قاتلهم ولأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة الحديث. روايات أبو بكر وعمر حتى يشهد الله أني رسول الله فقط. روايات ابن عمر الابن ذكر الصلاة مع الزكاة. فلن يدخل ذلك في الإسلام. ولذلك في نفس سياق الآية قال أفلا تتقون، بين الرب أنهم مقرون بالربوبية. بعد ما بين إقرارهم بالربوبية قال أفلا تتقون، كيف سياق الآية مرة أخرى؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي فسيقولون الله، موحدون لله في ربوبيته مجملا يعني كما هو ظاهر الآية. فلو كان يكفي في دخول الإسلام لما قال لهم الرحمن أفلا تتقون، يعني تتقون في ألوهيته فلا تعبدون إلا إياه وألزمكم ودليل إلزامكم لكم من بالربوبية فيلزمكم أن تؤمنوا بألوهيتي فلا فتفردوني فتقولوا لا إله إلا الله. فهذا دليل أنهم لا يكفي الربوبية في توحيد الله، لا بد من الإيمان بالإلهية. ولذلك قال في آية أخرى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنوا بإيش؟ بالربوبية. مشركون في إيش؟ مشركين في الربوبية في الألوهية، لكن مؤمنون في الألوهية. ما نفعهم ما ينفعهم، لكن الذي قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، الذبح كله لله، النذر كله لله. عمل قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا هذه القاعدة الأولى، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بأن الله تعالى الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. هذه القاعدة الأولى. طيب الآن نقرأ القاعدة الثانية. اقرأ. نعم.
ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة.
نعم. أتدري أن هذه الشبهة تكلم بها رافضة في هذا العصر، لدرجة أني زرت إنسان كان صديق لي يسكن بجانب مسجد الوالدة بمدينتي بجدة، فدعا لي يوم أن أزوره. الرجل متغير، صاحب في الأصل أنه على الإسلام على السنة، فحكى لي حكاية أقلقتني. قال لي تنازعنا، قال لي لماذا نكفر الرافضة؟ يعني نعم تقول الشيخ بن باز أنهم قال عنهم كفار، لماذا نحكم عليهم أنهم من أهل الشرك؟ الشيخ بن باز يقول مشركون لأنهم يدعون على البيت من دون الله، يقول يا علي يا فاطمة، فحكم عليهم الشيخ لأنهم مشركون. فقال لما؟ لقد خرج رجل منهم، يعني من أساقفتهم أو من الببوات يحكمونهم، لهم يسمونهم أئمة معصومون أو كما يسمونهم. قال يقول نحن دعاءنا لآل البيت إنما هو لطلب الشفاعة ليس عبادة لهم، فلماذا تحكمون علينا معشر الناصبة أننا مشركون؟ في هذه القاعدة رد على هؤلاء. أولا قال لي سبب ضلاله، قال لي تنازعنا أو تشاورنا أنا والزوجة نجيب القنوات الفضائية ولا ما نجيبها، نجيبها ندخلها البيت ولا ما نجيب القنوات، أقصد الإسلامية تزع المزعومة وفيها البلاء، فمعظمها بدعية تدعو لمذاهب شتى غير طريقة رسول رب البرية سبحانه. فأتوا بالقنوات كما قال ابن عمر غلبتنا نساءنا، أتوا بالقنوات. فكان الرجل على فطرة لما خرج في هذه القنوات تسمى إسلامية الرجل يلبس عليه، هنا نبدأ البدعة والشرك المبتدع والسماع منه. قال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. فالحمد لله الذي يستطيع زيارته. فبعد أن طرح لي الشبهة وقال لقد أنكر علينا رجل يعني من الشيعة أننا نكفر مثل يعني الحوثية مثل الرافضة، قال لأننا الذي يفعلونه مع آل البيت إنما هو توسل عليكم السلام. فكان الرد على هذه الشبهة. ماذا تقول في توسلك عندما تقول يا فاطمة اشفعي لي عند الله أن يرزقني أو يغفر لي؟ ماذا تقول عند توسلك؟ عفوا يقول أقول هذا يا فاطمة يا علي يا رسول الله يا بدوي يا حسين يا عبد القادر الجيلاني. كيف؟ ماذا تسمي هذا؟ يقول نسمي توسل. ما عبادة يا أخي؟ توسل. نقول له عرف الدعاء، عرف العبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. الله رضاه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ضابطها الأمر والنهي بالقرآن سواء كان واجبا أو مستحبا. هل الله أمر بالدعاء أو لا؟ أمر به، قال وقال ربكم ادعوني. فيصبح الدعاء عبادة ولا عادة؟ عبادة، لأن الله أمر به. فحيث أن الله أمر به وأنت تقول في دعائك يا بدوي اشفع لي عند الله، وعرفت كما بين السيساوي ضابط الدعاء، قال إذن هو نداء لغائب مقرون مع طلب، فأصبحت داعيا لذلك المستشفع به سواء كان علي أو على البيت أو الضريح الفلاني أو البدوي. فقولك كما قولك يا الله اغفر لي عبادة لله، كذلك قولك يا بدوي اشفع لي، فهو نداء مقرون مع طلب، فهو دعاء، والدعاء عبادة، فصرفه لغير الله يصبح شرك أكبر حتى لو سميته توسل لا إشكال. فيسمونها كما يقال بغير اسمها، سموا الخمر مشروب روح، كما تسمع في بعض الخطوط الحمد لله الذي عافانا. نعم، وسيكون توزيع المشروبات الروحية مجانا نعوذ بالله. فسموا الخمر مشروب روحي، وهذا صدق، وهذا يصدق نبوة نبينا قال ليشربن أقوام من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها. فتبديل الأسماء لا يغير حقيقة المسميات ما دام ثبت الحكم الشرعي في صفتها. فوصف الشرك هو دعاء، وصف الدعاء الشركي هو نداء لغائب مقرون مع طلب، هذا دعاء شركي، لأن الدعاء التعبدي تقول فيه يا الله اغفر لي، فإذا قلت يا بدوي اشفع لي صار نداء لغائب وميت مقرون مع طلب، لأنه لو كان حاضر حي يسمع قادر لما صار شرك. قلت يا فلان ساعدني بالسيارة ويسمعك، هذا مو بدعاء شركي، لكن يكون غائب فتدعو، فما دعوته إلا أنت مظهر أنه له كصفة الله علم الغيب إلى آخره، فأنا خضعت له بندائه، فصرت عابدا له، وإن زعمت أن هذا مجرد توسل فصار تعبد لغير الله، وصار حينئذ شركا أكبرا يخرج من الملة. ويدل على ذلك أن كفار قريش كان هذا زعمهم، كانوا يقولون ما نعبدهم لذاتهم إلا ليقربون الله زلفى، يا لا تشفع لنا عند الله، ومع ذلك حكم الله عليهم بالشرك وأمر به قتالهم. فما قال هذا مجرد توسل ليس بشرك، قال وإن أحد من المشركين سماه مشرك استجارك فأجره، والشرك وش كان؟ يدعو الأوثان كالبدو ولات العزة ولات رجل صالح السويق بالحجاز، يا لا اشفع لنا، فصار نداء لغائب مقرون مطالب، فصار عبادة له حتى لو زعم أن اسمها توسل، فلا غير من الحقيقة إنها عبادة للإيش؟ للميت هذا. فكذلك اليوم يفعلون لما يقولون يا رسول الله اشفع لنا عند الله، صار توسل ولا شرك؟ سميه توسل لكن شرك، لأنه طلب الشفاعة، هذا سمي دعاء لذلك الميت ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تقبل دعواهم. إذن هذه القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لقبل قرب الشفاعة، أن جاء من وصف الشرك لا، لأن النداء لغائب مقرون مع طلب يسمى دعاء شركي أو تسمى عبادة، فصرفها لغير الله شرك أكبر، لأن العبادة لا يجوز صرفها إلا لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أي ثلاث أصول ثم ننتهي من الدروس. اقرأ.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل.
نعم، لو ما أنزل على عباد الله إلا هذه السورة هي والعصر، إن الإنسان لفي خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكفتهم في بابها. وليس أن يقصد الشافعي تغني عن الأوامر في إقام الصلاة وتفصيلاتها في السنة، صلاة العصر أربع إلى آخره، إنما في هذا الباب، وهو أن يحرص العبد على أن يجعل وقته خارج عن الخسران، فإن الله بيّن أن الخسران محيط بولد آدم من كل وجه، فأقسم بالعصر، قال: إن الإنسان لفي خسر، في ظرفية أي محيط به الخسران من كل مكان، استثنى إيش؟ استثنى أربع، بدأ بالتوحيد، الذين آمنوا فيشمل التوحيد والإيمان بما أنزل رب العالمين، فمن كان مشرك مهما سوى من أعمال فهو في ضياع وقت. الله قال: والأشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأول شرط حتى تقبل أعمالك أن تكون موحد لله، مؤمن بما أنزل وبما جاء الرسول، مقدم الهدي النبي على هديك، فلا تقول كما سمعنا البعض، أن سمعته يقول يعني طريقة الشيخ بن باز وطريقة ابن عثيمين في الدعوة يعني ما تنفع، يعني يقصد لكل أحد، في ناس تنفع له أسلوب الدعوة أن يكون الشيخ مهرج كذا، ينزل مستوى الشباب، يقلد أحيانا صوت نساء إلى آخره، يمشي حال الدعوة. فقلت له أو بين أن الدعوة إلى الله ووسيلتها إذا كان الرسول قادر عليها في زمنه، وسيلة قادر عليها الوسيلة، وقام المقتضي لفعلها ولم يكن لك مانع، فأعرض النبي عن تلك الوسيلة، هل يمكن تكون وسيلة لنا بالله عليك؟ ها؟ يعني أعطيك مثل، النبي صلى الله عليه وسلم أو كل الصحابة هل كان عندهم قدرة على تقليد الأشخاص والتمثيل؟ عندهم ولا عندهم والله؟ فليقل قائل: برهن. قلت: ما رواه أبو داود في سنن عن عائشة أنها حكت إنسان عند النبي، أي قلدت إنسان، خلاص مثلت شخص الإنسان، يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا، حركت نفسها على طريقة ذلك الإنسان. فقال النبي: إني أكره أني حكيت إنسانا ولو أن لي كذا وكذا. قالوا: شراح الحديث، لو كان لي كذا وكذا من الدنيا ما أقلد إنسان، كما يحكي كثير من الناس، يقول: دخل فلان في العمل اليوم كذا، هذا غلط، هذا سخرية فلا يجوز. والنبي أدب عائشة لما قالت ذلك تأديبا شرعيا كما يأدب الرجل زوجه بالدليل، وأنكر ذلك. فمع قدرة الصحابة على التمثيل، والذي سمى شيخ العالم بن باز كذب، ما فعلوه ليصلحوا الناس، فدل على أنه بدعة، لأنه لو كان خير لسبقنا إليه الصحابة، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل، فقيل له: إن عندنا شيخنا يقول، جربت الطرق هذه اللي يقولوها المشايخ عن الرسول وعن الصحابة من ذكر الترغيب وإلى آخره، فما وجدت طريقة تنفع إلا هذه الطريقة، ما هي؟ أن يجلس بصوت ندي ويفعل كما يسمى اليوم بالشيلات، فيغني شيء من الزهديات ولو من غير طبل ولا بربط ولا عود ولا كمانجة ولا آلة موسيقية. قال: فكانت هذه وسيلة عندي، يعني هذا الشيخ يقول عن نفسه جيد، إذ كان يجتمع حولي السراق، لصوص قطاع الطرق، أهل الخمور، فيبكون ويتوبون. هذا الحديث ها، وجربت هذه الطرق اللي يقولون عنها المشايخ العلماء وكذا، ما وجدتها يعني تنجح. فلو سئل سائل غير ابن تيمية، الجبل في العلم الذي لا يتحرك ثابت لأن العلم يثبت بالاتباع لا بالتجربة. الشوكاني أو غيره لما نعلق على قول بعضهم جربنا حديث صلاة الحاجة أو توسيع الأهل اليوم عاشوراء، الحديث وارد ذلك ضعيف، قال فوجدنا له أثر فعلق. قال ومتى كان دين الله يثبت بالتجربة؟ دين الله يثبت بالاتباع ليس بإيش؟ بالتجربة، يقول جربتها للطريقة وجربت. والمقصد والوسيلة تأخذ حكم المقصد. فشدد شيخ الإسلام على هذا الرجل فقال الشيخ هذا شيخكم هذا الضال اللي جابين السؤال عنه يزعم أنه هدي طريقة في إصلاح الناس لم يهدى إليها رسول رب الناس وكان قادر عليها، فهذا يعني يستحيل، فقد هدي على النبي آلاف من المهاجرين والأنصار بغير هذه الطرق المحدثة وهي الأناشيد والهزيج لتخفيف قلوب الناس والتنذيريات كما نقول الآن. فعلى المسلم أن يلتزم طريقة أو غرز السلف في طريقة دعوة الناس، فلا يحدث لهم أشياء النبي كان قادر عليها وما فعلها مع قيام الداعي لها. أما الأشياء التي كان النبي غير قادر عليها لعدم اختراع الميكروفون والشريط ورسالة رسائل الواتساب، ما لما نعملها يعني تحقق مصول الشارع ولم تكن في زمن يخترع، لكن أقصد الشيء اللي كان يمكن النبي يفعله وأعرض عنه خبت كل طريقة، حينئذ ندعي أن الخير منه وأغير منه على الدين وأحرص منه على نشر الدعوة، ولم يكن كذلك. فكان في كل خطبة يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، ولذلك خطع علماؤنا وسيلة الجماعات في إصلاح دعوة الناس. فجاء بعض الناس يقولون حتى نصلح من الدعوة نقسم الناس إلى أحزاب، نجعل جماعة إخوان المسلمين، جماعة تبليغ، جماعة تكفير، داعش إلى آخره، ونجعل كل جماعة لها أمير في الحضارة. فقال هذا باطل، لأن الإمارة لن تأتي بالإسلام إلا في الإمارة العامة، والسفر ليس فيها بيعة، إنما الإصلاح شؤون السفر. أما في الحضر فليس ثم بيعة، ولم يكن الصحابة يصلحون الناس من طريق التحجيب والتحزب، أن يجتمعوا على أنظمة يضع لهم أمير ويوالوا عدو فيها، بل يوالون عدو في الحق المنزل من الله وكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مقتضى معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن لا يعبد الله سواء في الدعوة في التكفير في الجهاد في وصف الرب في حكمه وأحكامه إلا بما شرع سبحانه وتعالى. فمن لم يفعل فلم يفهم شهادة محمد رسول الله، من عبد الله على ما يريد. فمن اعتقد يقول شيخ الإسلام محمد الوهاب أن غير هدي النبي أنفع الناس من هديه وهو كاد عليه النبي فقد كبر وهو من نواقض الإسلام، فعليه أن ينتبه العبد، فلا يسل للناس طريقة يعتقد أن أنفع من طريقة النبي مع كل النبي قادر عليها وما فعلها. بعد الأذان بعد الصلاة إن شاء الله نسمع الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلمة بمناسبة ما يستعد له الكفار من النصارى من عيد الكريسماس وجهلة المسلمين من معونتهم بتوزيع الكروت والتهاني وشجر العيد ونحو ذلك، فأقول أو أتقدم بمقدمة قبل أن ألج في الموضوع، أقول فيها ما هي أحسن حال يكون فيها الإنسان، أحسن ما يكون، هل أن ينبئه شخص بأنه فقد أهله وماله؟ قد يقول قائل إيه والله لو اتصل عليه متصل قال الآن قد فقدت كل أهلك وذهب كل مالك بل وسياراتك وعيالك وذهب بيتك واحترق فلم يبقى لك شيء إلا الثياب الذي على جسدك، فقال قائل والله هذه حسرة عظيمة. صحيح، ولكن النبي أشار لهذه الحسرة بقوله من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقدهما، لأنها أعظم حسرة. قال ابن عبد البر في الاستذكار ومعنى الحديث أن إذا وزعت الجوائز يوم القيامة على الذين حضروا صلاة العصر والأعمال فرأى الذي كان تفوت صلاة العصر ما يرى من حضر صلاة العصر من الثواب، من الله قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فقال الذي يترك صلاة العصر كأنما وتر، فحينئذ يشعر بحسرة عظيمة كالذي يتحسر لفقد أهله وماله، فدل أن حسرة عظيمة. أنا أقول هذه الحسرة قطرة في خضم بحر لجي من الحسرات، قطرة من أعظم حسرة منها، فنبئوني معي. فقد الدين، وذلك بفقد التوحيد والإشراك بالله. ويدل على ذلك أنها أعظم حسرة ما رواه من البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح. والله هذا عجيب يا إخواني، الموت هذا الذي يخيفنا أمره، هذا توفي هذا توفي، وننتظر الآن الوفاة لا شك، كل واحد من أتته القبر ويتكفن ويغسل ويحمله أهله، إما تقول الجنازة قدموني وإلكم يتذبون بها، ويسحب الرجل إلى قبره ثلاث عمله وأهله ويش وماله، ويرجع أهله وماله ويبقى عمله في القبر. فلا شك أن لحظة الموت عظيمة. فاسمع الآية في سورة مريم، قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ما هي هذه الحسرة؟ جاء تفسيرها، وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة. في السنة جاء ترجمة هذه الحسرة معي، ومتى تكون؟ فيما رواه البخاري في صحيح من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أبو سعيد يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح. هذا الموت الذي كما ذكرنا يخيفنا، وما بالكم يقول أبو حازم قيل له ما بال نكره الموت، قال إنكم عمرتم دنياكم بالغفلة والعمار والعقار وجمع الأموال والتكالب على الدنيا والنزهات وإشباع البطن والشهوات، عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فتكرهون أن تخرجون من العمار إلى الدمار. يخلقه الله على صورة كبش أملح الموت، فينادي مناد ويضعه سبحانه من الجنة والنار، والحديث في صحيح البخاري، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون، يعني يلتفتون بعناقهم وينظرون أتعرفون هذا؟ يقول نعم الموت، وكل قد رأى. وهذه والله معجزة عظيمة، الجنة عرضها السماء والأرض، وهي درجات، كل درجة إلى درجة كما بين السماء والأرض، وقيل بين كل سماء والأرض 500 سنة، وأهل طبقات كل الجنة يرون الموت. لا إله إلا الله، أمر يعني ليس سهل. ويخلق الموت على صورة كبش جميل المنظر، قال أملح، وينادي مناد يا أهل النار فينظرون أو فيشرئبون وينظرون إليه يلتفتون بعناقه أتعرفون هذا؟ يقول نعم الموت، وكل قد رآه. لا تستبعد هذا، تقول هل ينبأ ملك أنه الموت؟ كيف عرفوا؟ ألهمهم الله. أليس الرب في المساكن، مساكن أهل الجنة إذا دخلوا من أبواب الجنة في مساكنهم قال الرب عرفها لهم، قام بشرون إذا دخل الرجل في الجنة من بابها سيعرف مساكنه كمنصرفه يوم الجمعة إلى مسكنه. لو رأيتم إخواني رجل خرج من صلاة الجمعة ويطالع المصلين يقول تعرفون من بيتي ودوني البيت، يقول لا ذهب عقله ولا لأنه يعرف بيته ولا لا. كذلك إذا دخل الجنة واستقبلته الملائكة، نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة، فإن الله يلهمهم ويعرفهم أهل الجنة إلى ما كان متعلقا به بجنب المساكن. ولا يبعد أيضا من نخل رجل كان عند الإشارة وسمع خطيب جمعة يقول من قال سبحان الله سبحان الله العظيم وحمده ورز له نخلة في الجنة. حديث صحيح. فقال عند الإشارة 20 مرة أو 26 مرة سبحان الله العظيم وحمده سبحان الله العظيم وحمده إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. إذا ذهب الجنة يشوف هذا النخل. ومن أصدق من الله قيلا. يشوف بيوته بنى مساجد. من بنى له مسجد بنى الله له بيت في الجنة. يرى البيت الذي له لكن أثاث بيته في الجنة غير أثاث الدنيا. لا شك لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيعرف بهذه المساكن بالإلهام. كذلك الرحمن يلهم أهل الجنة والنار أن هذا الموت. ولو جئتك الآن لكبش قلت ترى هذا الموت هذا مجنون. لكن الرب هو بنفسه ألهمهم فيعرفون أن هذا الموت حق لأنهم لا يعرفون أصدق من الله قيلا ولا حديثا. حينئذ يذبح الموت فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت اللهم اجعلنا منها واكتبنا ممن صار على طريقتهم. اللهم نسألك حبك وحبا يحبك وحب عمل يقربنا لحبك والجنة لك بل والفردوس الأعلى منها. إذا سألتم الله فسأل الفردوس الأعلى من الجنة. وحينئذ إذا رأى أهل النار ممن بقي فيها الموت يذبح وش يصيب الواحد منهم؟ حسرة عظيمة. أتعرفون ليش؟ لأن معنى يذبح الموت سيبقى في النار أبد الآبدين لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة كريمة كما في الآية لا يموت فيها ولا يحيا لا يموت فيستريح من عذاب النار. وفي آية أخرى لا يفتر عنهم العذاب ويتمنوا الموت فيقول يا مالك ليقضي علينا ربك ويسمع لهم صراخ فيقولون كما قال الحي القيوم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها. يتوسلون إلى الله أن يخرجهم. لكن الدعاء هذا كان ينفع مين؟ ينفعهم وقت الدنيا. الدعاء مقبول لكن الدعاء ينفع الآن؟ نعم دار جزاء. لكن علي ينصح كما جاء عند مسند أحمد في كتاب الزهد يقول علي أقبلت الدنيا وأدبرت الآخرة ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من الدنيا. فاليوم عمل يعني في الدنيا صلاتك قيامك نومك بعد العشاء حتى تصادر عمل السلف كانوا ما يسهرون حتى لا تفوتوا صلاة الفجر. نهى النبي عن الحديث بعد العشاء النوم قبلها كانوا قليل من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا هو العمل في الآخرة الذي يحسب لك. أما الآن هم يقولون يا رب أخرجنا من النار فإن عدنا فيها ما عاد ينفع لك إنه دار جزاء. الدنيا دار عمل. الدنيا مزرعة الآخرة. أما الآخرة فدار عمل يصطرخون فيها ويبكون فلا يجدون من يخرجهم منها كلما رادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. عباد الله لو بقي الكافر يعذب على جسمه الذي في الدنيا كانت أجسام من قبلنا في عهد آدم أبونا يعني 60 ذراع كما جاء في صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته طول 60 ذراع لا زال خلق تناقص إلى أن صار الواحد منهم من 160 إلى 190 ونحو ذلك. لو بقي الكافر النصراني واليهودي الملحد أو الزنديق أو الساحر أو المشرك الذي يدعو غير الله يا رسول الله يا أهل البيت لو بقي على بدنه ما ذاق العذاب. لكن أول ما اقترب من النار التي فضلت عن نار الدنيا 69 جزء صار شرارة فلا يذوق العذاب. لكن الرب من حكمته حتى يذوق العذاب ضخمه. فصح في الحديث كما حسنه العلامة الألباني أو صح حديث يصبح الرجل في من الكفار في النار مقعده يعني جلسته مثل ما تجلس الآن تجلس في الكب نصف ذراع أنت لا يكون ما بين جنبه إلى الجنب الآخر كما بين مكة والمدينة لحم 600 كيلو أو 500 كيلو، ثم جلده لو كان رقيق مثل جلده في الدنيا لما أذاق العذاب، فيغلظ الله جلده كما حسنه إلى العلامة الألباني، يصبح مسيرة 3 أيام، يعني مثل من جده لأبعد من الطائف للباحة جلده حتى يذوق العذاب شوي شوي، فكلما احترق جلده الغليظ هذا يعود جلد آخر، فحينئذ يبعد عنك الاستغراب لما تسمع حديث عتبة بن غزوان الذي خرجه مسلم في كتاب الرقاق. قال عتبة: إنا حدثنا عن الحجر يهوي من شفير جهنم 70 خريفا، 70 سنة لا يستقر في قعرها. يعني الآن أنت كنت في جبال تهامة في الجنوب تأخذ علبة ترمي فيها حتى تسمع صوتها استقر في الأرض كم يبيلة؟ 3 ثواني ونصف، 4 ثواني، لو كان تستقر بعد ساعة شوف عمق طويل ولا، وكان خاصة إذا كان حجر يسرع، فإذا عرفت شهر وليسرع عمق، طيب 70 أو 60 سنة عمق لا يقدره قادر إلا الله. فحينئذ لا تتعجب عندما تسمع الرب يقول أو تسمع رسول الرب يقول: وليأتين يوم والنار مع عمق هذا ملأ من الناس، ملأ مع أنها عميق هذا العمق، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. لما؟ فإنه إذا ضخم بهذه الضخامة فيكون ما بين مكة وجدة مقعد، وضرسه كما ثبت في الحديث كجبل أحد ضرس واحد، كيف الضروس وكيف إذا فتح فاه ويصرخ في النار كأنه فتحت مغارة كبيرة، يصطرخ ويتعذب ويشوى وجهه ويشوى جنبه، ويوضع قيل الكفار في توابيت من نار، نعوذ بالله، فيجدون من العذاب ما لا يطاق، ولا يقعد 60 سنة، بل قال الرب لابثين فيها أحقابا. قال المفسرون: الحقب من الزمان كل حقب واحد فقط 12 سنة، والسنة نعم كل حقب كم؟ 80 سنة حقب الواحد، وكل سنة من 80 12 شهر، وكل شهر 30 يوم، وكل يوم 1000 سنة لما تعدون، هذا حقب واحد في المكوث في النار، فكيف إذا كان ذلك أحقابا وهم فيها لا يذوقون بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فإذا عطش الرجل الجهنم الذي كان قد كفر في الدنيا فإنه يعطى ماء حميم، إذا اقترب من الوجه ليشربه ليروي ظمأه سقط لحم وجهه يشوى به الوجوه، هذا إذا اقترب، فكيف إذا شرب؟ فإنه يقطع ماءهم فيصيحون صياح عظيم، لكن جعل الله على النار ملائكة 19 لا يسمعون لصراخهم ولا لدعائهم، بل يسمعهم الرب ما يبكتهم، فيقولون: ربنا أخرجنا منها، إلى أن يقول الله لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لما؟ لأن الرب ذكر لهم أن كان تأتيهم رسله بالبينات، فلما استكبروا استحقوا عذاب رب الأرض والسماوات. وليس عذاب النار شكل واحد، انتبه، كل ما ذكر عذاب النار عند البعض تصور نار مثل هذه اللي نراها في الدنيا تنور صفراء من فوق زرقاء، كلا. قال ابن مسعود: ناركم هذه التي توقدون ليس نار الآخرة كما هي،
لنار الآخرة أشد سوادا من القار الأسود، ظلمة وليست هي منورة. ثم أن العذاب الذي يصيبهم ليس الحريق، كلا، بالبرودة. إذا كنا نرى في الدنيا في بعض المواد الكيميائية النيتروجين إذا سال وصار إذا 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 جمد صار 186 تحت الصفر، فيدخل الرجل إصبعه فيحترق بردا. فكيف إذا قلنا أن نار النار البرودة أو شدة البرودة تضاعف، فكيف يتفسخ أو إيش يصنع بجلد الكافر عندما تصيب برودة النار القسم الذي هو زمهرير؟ فإذا هناك شكلان، شكل تعذيب حرارة، تعذيب بالبرودة. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره، اشتكت النار إلى الله فأذن لها سبحانه بنفسين، نفس الصيف كأشد ما تجدون من الحر، ونفس الشتاء كأشد ما تجدون من إيش؟ من البرد. لأن قالت للرب يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين. فإذا هذا النفس تجدونه فتلجؤون للتكييف والتبريد، فكيف بمن ولج النار وهي بعيدة الآن عنه ويأتيه نفسها فقط، وبرودتها في أمريكا الشمالية تنزل درجة الحرارة إلى 70 تحت الصفر. وينصح الناس هناك في الإقليم ذاك الشمالي قريب من القطب، ينصحون ألا ينسى أحدهم فيحك أنفه، يكون تلسم كده وينسى أنفه، فإذا حكه سقط لأنه يتجمع ويتصلب الشريان داخله دقيق فيصبح صلبا، إذا حكه بشدة سقط أنفه بشدة البرودة. فكيف برودة النار، نار جهنم التي مع بعدها يحسون بهذه البرودة، أشد ما تجدون من البرد يحسونها في كندا وغيرها والقطب، فكيف بنار جهنم نفسها، كيف برودتها؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم من نار جهنم. وحينئذ ليس عذابهم فقط بالنار والبرودة، بل فيها عقارب كما حسنه الشيخ العلامة البني في الترهيب اللي ذكره المنذري، أن في النار عقارب وحيايا كالبخت كبار، فإذا لدغت أحد من أهل النار لعله يسمع له صيح الله أعلم شدة، لكن يبقى في سميتها 40 سنة. يحددني شخص لدغته عقرب بقي ليلة فقط يحس مثل الدبابيس في دمه شدة، فكيف ليلة فقط ثم عالجوه 40 سنة؟ فلدغة وراء لدغة وراء عضة أفعى وراء سموم ودخان، وراءهم عذاب أليم. فمن ذلك أنه يصاحبهم حجارة الكبريت كما قال المفسرون في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة. قالوا فسرون ولم اختار الرب لهم حجارة الكبريت دون غيرها، فإن فسرت بحجارة الكبريت والناس هم وقودها، كما تجد الفحم شديد الحرارة لأنه هو وقود النار الفحم أو الحطب، فإذا كان الرجل الكافر هو وقود النار فكيف يكون حرارة بدنه شديدة لا تطاق، هو الوقود معه الحجارة في حجارة الكبريت. قالوا لأن لها 3 أو 4 خصال كما ذكره الشوكاني وغيره. أولا حجارة الكبريت كثيرة الدخان، فأين يجدون النفس الذي يرتاحون به مع شدة الدخان هذا والراحة في النفس، يتنفسون دخان، واليوم البعض يشرب الدخان عذاب. الثاني أنها شديدة العفونة، والله لو أن إنسان دعاك إلى قصر جميل ذو مرمر وفراش وثير ولكن تخرج من أنحائه عفونة لا تطاق، والله إنك لا تستمتع بجلوسك ولا، فكيف إذا ما كان مع هذه العفونة حجارة الكبريت العذاب الشديد أحاط بهم سرادقها من كل مكان. وأدناهم في النار أبو طالب من الكفار، بشفاعة النبي صار أخف رجل في النار، كان يدافع عن النبي لكن مات كافر. كيف نفعت شفاعة النبي؟ لولا أنا كان في ضحضاح من النار، رفع 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 في النار حتى صار أخف واحد كما جاء في صحيح البخاري، أخف رجل أبو طالب. كيف؟ قال رجل توضع في أخرس قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذاب. فكيف المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل سفلوا حتى كانوا في الدرك الأسفل، كيف طاق عذابهم وهم كفروا في الباطن وأظهروا خلاف ما أبطنوا خوفا من صفة إسلام أهله؟ وأقرب صورة للمنافقين المتقدمين الرافضة، فإنهم يبطنون الكفر ويظهرون التشيع على البيت والإسلام، يسبون الصحابة ويقولون القرآن ناقص، ويدعون آل البيت من دون الله، ويظهرون الإسلام خوفا من سيف الإسلام. بل المنافق الأولون أخفوا من كفرهم ونفاقهم وزندقتهم. لما؟ لأن المنافقون الماغون ما يجعلون النفاق دين. هؤلاء يجعلون النفاق دين ولا ماذا يقولون؟ يقولون التقية 9 أعشار الدين. ولكن أنكروا على ياسر حبيب لمن أظهر تلويث فراش رسول الله وقول عائشة وقعت فيما حرم الله، كتب علماؤهم ينكرون عليه، يقول أنت خرجت عن ديننا، دين النفاق، دين يعني التقية، مفترض تسكت عن هذا، ما تخلنا سعيرونا بشتم عائشة حتى نتودد بهم ويقبلوا دعوتنا. فأنكروا عليه خروجه عن الدين. دينهم ما هو؟ النفاق، يتدينون بالنفاق، فكانوا أشد من إيش؟ من النفاق الأولين الذين ما اتخذوا هذا دين بل ليتقوا السيف. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فإذا علم هذا أيها الأحباب في الله، فعلى المسلم أن يتقي الكفر بجميع أصنافه، لأنه لما يذبح الموت يخرج أهل التوحيد من مكان تلبس المعاصي والكبائر، من غيبة، من كلام الله بغير علم، من ابتداع في الدين، من احتفال محرم حضره ككريسمس أو غيره، يخرجون ويبقى الكفار في النار على مختلف أصنافهم، أهل الكتاب يهود نصراني، عبدة النار مجوس، عبدة البقر هندوس، ملاحدة ينكرون وجود الله، ولهم دعوة على الواتساب قوية. حتى جاءني شاب في جدة في مكتبتي، أمه اتصلت عليه والولد تبكي، تقول طرد ولدي من المدرسة فأغثني يعني الإغاثة الشرعية بالعلم النافع. فجاءني الأب مع الولد، وهذا يقولها لأني أحذر من دعوة الإلحاد، فهي دخلت الآن بشكل قوي في الواتساب في الانترنت في المحادثات، فاحذروها على أولادكم وانتبه أولاده يدخل أي موقع. فقد سألت الشاب هذا أين المواقع تدخلها، فلا شك من أعظم أسباب انحرافه وإلحاده دخوله على مثل تلك المواقع في الانترنت يشككوه أن ترى كذا إلى أن يشككوه في الرب وأنه لا وجود له. فحضر عندي في المكتبة بعد الدرس وانصراف الطلاب، لكن طلبت من اثنين الطلاب أن يبقوا خارج المكتبة لكي إذا رأيت منه معاندة أضطر على الشهادة لنفذ فيه حكم الله وأرفع القضاء. هذه لعب الكلام. قلت أدعوه وأبرهن له ما أغوه الكفار به من طريق الواتساب ومن طريق، فإن لم يقبل دعوت اثنين الطلاب وشهدوا على مقالته ورفعنا الأمر للحاكم الشرعي يقضي فيه، فإنهم من بدل دينه فاقتلوه، لكن سبحان الله شاء الله ينقذه ولم نرفع فيه، حيث أنه أتى مع والده ولما انتهى الدرس التفت إليه وأخذت أتلطف معه لعله يطمئن ويقول ما عنده، وإذا به أصبح حتى صلدا. قال شوف يعني يا شيخ هذا رأيك، ترى أنا لي رأي. رأي يعني ما في وجود لله، نسأل الله العافية. ولد مسلم يقول هذا، عمره 15 سنة، كيف جو حتى يكفر بالذي خلقه ورزقه ويقول لا وجود له، ويقول رأيك، احتفظ يعني فيه بنفسك ولا لي رأي. لم أستفر ولم أغرب، قلت له أتسمع هذا الآن؟ قال نعم. قلت لو قلت لك أن هذا الباب الذي تراه باب المكتبة سمعت فيه مثل هذا الطرق، ثم قلت لك أو سمعت هذا، ثم قلت لك ليس وراء هذا الباب أحد يطرق، أكنت تحبني أو تكرهني؟ يعني مفطور الإنسان لينكر الحقائق مكروه، ينسب لنقص العقل وينسب للجحود إلى آخره. فالجواب لا شك أكرهك لأي شيء، لأن الطرق يدل على طارق، أليس كذلك؟ نعم. قل فما ترى أمامك من عالم علوي وسفلي، تعاقب ليل ونهار وخلق أناس كثير يتشابهون في العين توسطهم الأنف، الليل والنهار الشمس والقمر، ألا يوجد لها محدث؟ قال إيه. قلت من هو؟ قال الله. انتهينا. وقد جاء عن أبي حنيفة أن ملاحدة وعدو قد أنكروا وجود الله فتأخر عليهم، فرعوا بالتأخر بزعم أنه لا يقدر إقامة حجة عليه وأنه لا خالق. فقال أين كنت يا أبا حنيفة؟ قال كنت على ضفة بحر وعرتنا فيكم لكن لا أحسن السباحة، وما هي إلا ساعة إلا هبت ريح شديدة تقلعت على إثر الأشجار من كل مكان فتلوت في الهواء ونزلت مبنية على صفة سفينة محكمة البناء فطفت على الماء، ولا صانع ولا بناء، فركبت عليها وليكم جئت. قال يا مجنون، سفينة تركب من غير بناء ولا صانع وتطفو على الماء؟ قال أنتم المجانين، فمن الآن الذي سير العالم العلوي والسفلي، يعني عاقب بين الليل والنهار، أجرى الأنهار، لون الأزهار، نصب الجبال، مد البحار، أليس الله الواحد القهار؟ فبكته سكت وقال أعرابي ليس عنده فقه أبي حنيفة. البعرة العقل، يعني شوف بعرة في الصحراء كيف يعني نبتت من الفطر بعيد أكيد مر، يعني قال البعرة تدل على البعيد إنه مر، والأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ وقال إمام أحمد يا من تنكر يعني وجود الله، نقل قول ابن كثير في التفسير، هذه بيضة مرمى بيضاء في داخلها سائل يعني منتن الرائحة أصفر، فما هي إلا أيام ويتحول ويتشكل ذلك السائل أصفر، ولم تنم ذلك السائل تدخل فيه يد إنسان ولو على قدر خزق إبرة، فيتحول ما داخل البيضة وهي مرمر بيضاء إلى طائر له ريش جميل له صوت جميل، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير الواحد الجليل؟ فعلى كل حال يجب علينا أن نتعلم من ديننا ما يكون وقايةً من الكفر، لأن الله عهد إلينا بذلك فقال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأنه يعلم من الله لعباده لو ماتوا كفار وش يحصل لهم، سيخلدون في النار يأتيهم الشيء الذي ذكرته لكم في مطلع كلمتي هذه. فمن رحمته بهم نصحهم بالقرآن، قال لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مقتضى كلامه هذا أن اثبتوا على دين الحي القيوم بعد إسلامكم وكونوا عليه وأسلموا ثم اثبتوا حتى الموت، ولا يعرف الإسلام لحظات ثم تكفر تقول استرحت من توحيد من إيمان حتى تموت، ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. هذا مقتضى أن تطلب العلم الذي يعرفك بالإسلام وكيف تثبت على الإسلام، لقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فثباتك على الإسلام يكون بطلبك العلم ثم عملك العلم اللي تسمعه ومجاهدة نفسك وتقديم العلم على هواك. قال الله تعالى في كتابه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون هواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه من غير هدى من الله وسمي الهوى هوى لأنه يهوى بصاحبه في النار. فإذا كان ذلك كذلك فاعلم أن قوم نوح إنما أضلهم وخلدوا في النار بسبب الجهل والغلو في الصارخين. فعكى ابن عباس عنه فقال ودوس وغيوس وعوب ونصر أسماء رجال كانوا صالحين قوم نوح، ذكر حديث معلق البخاري في صحيح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. يعني بدأ الشيطان دين بدعة، الشيطان إذا رأى آثار علم فما أضع في ذلك العلم وآثاره يوحي للناس بالبدعة، سواء في باب الدعوة، سواء في باب التكفير، سواء في باب الجهاد، سواء في باب الصلاة والذكر، يوحي لهم ببدعة، يريد أن تكون هذه البدعة طعم للكفر والشرك. نعم، كان العلماء يقولون البدعة بريد الكفر. ألم ترى قوم نوح بدأ معهم بدعة التصوير، فجعلوا يشكلون ود وسواع على صورة أصنام، وقال لهم الشيطان إنكم إذا نسيتم ذكرتم هؤلاء الزهاد العباد فنشرتم على العبادة، فصوروا لهم التصاوير واجعلوه في مجالسهم. ليش؟ لمصلحة الدعوة، تدعو أنفسكم بالنشاط في العبادة إذا رأيتموه. وفعلوا، صوروا لهم التصاوير، فكان واحد منهم إذا كسر نظر وذكر فضله وإيش نشط العبادة. استنى بهم الشيطان حتى تنسخ العلم، فلما تنسخ العلم أوحى لهم بالشرك، فقال إن أباءكم كانوا يعبدونها من دون الله. فحينئذ كيف تطهر الأرض من البدع التي يريد الشرك؟ بطلب العلم. فإذا دعونا للسنن ماتت البدع. ما أحدث الناس بدعة كما جاء في مسند أحمد إلا مات من السنة أو ذهب من السنة نذلها. خذ مثلا الآن ماذا يصنعون إذا ذهبوا العمرة؟ إذا صعد الواحد منهم على الصفا والمروة اتجه إلى الكعبة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال ابن العثيمين هذه بدعة، صدق الشيخ، لأنه قد خرج مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي كان إذا صعد على الصفا وحد الله وكبره ثلاثا ودعا وقال لا إله إلا الله. نعم، قال لنا وحده لا شريك له وله الملك والحمد على كل شيء قدير، لأن الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا يدعو بينه. ما فيه هذه؟ لماذا فعلوا هكذا؟ لأنهم ما تعلموا سنة الصعود على الصفا والمروة، فقالوا لابد من شيء، فرأوا الناس يفعلون ففعلوا. ودين الله لا يعرف بتقليد الناس، يعرف بما ورث عن سيد الناس محمد بن عبد الله. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا رضي الله تعالى عنه. لما نسي الناس سنة الجهاد اللي كان النبي يفعلها، كان النبي يفرق بين زمن القوة وزمن الضعف. في زمن الضعف ويش يسوي؟ يدعو، يعلم الناس، قولوا الله تفلحوا، يتلطف مع الناس، يصالح، يهاجر. لما صار عنده قوة في بدر وتجانست السلاح وإن كان مع اختلاف العدد قاتلهم فهزمهم الله للمقام بشروط الجهاد. لما ما قرأوا سيرة النبي في الجهاد واتبعوا أئمة لهم فجاهدوا عدوهم وقت الضعف وإن كان كافر، ماذا حل بهم بديارهم؟ لم يفوزوا بدين ولا دنيا. لما؟ لأنهم اقتفوا آثار الرسول في الجهاد وهديه في هذه العبادة العظيمة، لأن لها شروط عند الفقهاء. فإذا لنتبع ولا نبتدع، فإن البدعة طريق للكفر. فلما ابتدعوا في هذا الجهاد انتظر الآن عليه ماذا أراد الشيطان بهم؟ يريد أقصى طريق للكفر. فأنا مثلا شخصيا كنت أرحل للشام كل فترة، يعني كل سنة أذهب، ويكون لنا الحمد لله دعوة ونساء ورجال يسمعون العلم والتوحيد والسنة، وإذا ركبت التاكسي أدعو من ركب معي من النساء الكبيرات في أول أنه لا يجوز يدعون ابن عربي ويذبحون وإلى آخره، أنا وغيري من المشايخ. الشيطان يخاف من هذه الدعوة وأن تستقر، فحينئذ يوحي لهم بشيء من التهور الذي حذر منه العلامة ابن عثيمين. فكان العلامة ابن عثيمين يقول للناس في فلسطين إياكم أن ترجموا اليهود فتقتلوا منهم خمسة بحجارة فيقتلوا منكم يعني آلاف. وكذا شيخنا بن باز وكذا شيخنا العلامة الألباني كلهم على ذلك، فتركوا سنة النبي في الجهاد ولم ينظروا لراية ولم ينظروا لآية. قال الله تعالى في كتابه في باب القوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله. قال العلماء: وصف القوة أن تكون ترهب عدو الله. فإذا ما عندكم إلا سلاح خفيف ما يرهب عدو الله بحيث استفزيتهم برشاش ورشاشين على الحواجز، زاقت الطيارات وقذفت منكم آلاف، لا تفعلوا. قال ابن عبد السلام صاحب القواعد: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما يملك السماء بإذن رب الأرض والسماء طيران عيش، فيحرم الجهاد وتلاعبوا بالمسلمين انسحاب انسحاب انسحاب، الله أكبر داعش فتح 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 فتح، خلهم يجمعون الناس من العالم، خلهم اكتفت الانترنت وداعش تقيم الحدود وتفعل 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 وتفعل، صادوا هذا وصادوا هذا وصادوا هذا، لين تجمعوا لهم المسلمين من كل العالم يريدون دولة إسلامية الرقة وغيرها. فلما تجمعوا في مكان واحد جاءهم الطيران الروسي ليتسلى بدمائهم، واضحة بي ولا بي واضحة؟ واضحة مثل الشمس. فكان ينبغي المسلم يكون له فقه. ذكروا العلامة العثيمين قال: الجهاد في هذا العصر لا يصلح إلا على مستوى كيش، أما تأخذ سلاح خفيف تضرب حواجز وتندس في اسمه ده البستان تأكل فراخ مشوية ثم يجي سكود على أخوانك المدنيين فيقتل منه آلاف، لا حرام. هكذا كان يفتيهم العثيمين في فلسطين رحمه الله. فإذا هذا يقودنا الآن إلى طلب العلم والعمل بالسنن في باب الجهاد والتكفير وغير ذلك، ومن ذلك باب الأعياد كعيد الكريسماس. فإن عمر كان يقول: إياكم وحضور عيد الكفار، يعني الكريسماس والنيروز وغير ذلك، فإن السخطة تنزل عليهم. صدق عمر، والله أعرف شاب أقسم بالله أني أذكره، ذهب وكان على استقامة وكان يضاد أهله بإدخالهم السينما، كان وقتها ما فيه استوانات كذا بسرعة في جواله، وكان سينما بكرات كذا يحطونها في البيوت ويشوفون الأفلام ويشوفون التلفزيونات. فأذكره إذا دخل أهل السينما حاربهم لن يخرجون وإلى آخره. أصر عليه والده: ما دام تدرس طب إلا تذهب إلى بلاد الغرب تعيش مع أسرة تعلم الإنجليزية. قدر الله أني أشوفه في أحد المطاعم وجلس معي وحدثني عن ماضيه كيف كان على استقامة ثم حلق اللحية ثم وثم. قال: أنا كنت أمثل رجل نموذجي مسلم عند العائلة الكافرة اللي كنت أقيم عندها، من المعهد للبيت من البيت المعهد، إذا الساعة 3 بالليل أشعل النور وأقوم أقوم الليل حتى ربما يكاد يسلم من هذا النموذج، لا يلتفت للنساء لا يلتفت لشيء، نساء في الأسرة أو في الشارع في كذا لا يصادق. قال لي شخصيا أنا، فقال كان عندهم من هذا الاجتماع مش بالعيد، أمة تجتمع وترقص وكذا كذا، وأسمع ضجيج الطبل إلى أذني وأنا ماشي، إرادة الشيطان أدخل ماني داخل، اليوم الأول يوم الثاني الله أعلم اليوم كم إلى أن انزلق. قال أقل يدخل شو يسوي عشان تنقل صورة أو إلى آخره مما يفعل الشيطان. الشيطان يفتح الإنسان كم باب؟ 99 باب من الخير ليوقع في باب من الشر كما قال بعض السلف. فذهب يقول أنا، هو يحكي لي قبل أن ينتحر لأن جاني خبر بعد فترة أنه مات منتحرا. فقال لي، ففتحت الباب ودخلت بالدرج، نساء رجال قصون كاسيات عاريات وكذا، لعلها نزلت السخطة. يقول ما خرجت إلا مجهد لا يصلي، إلى أن وصل به الأمر إلى أن يرفع السلاح على والده لقتله. إي والله. ثم جاءني أخبار لين مات منتحرا. فهذه وصية سلفنا ألا نحضر أعياده، لا الكريسمس ولا النيروز ولا عيد الحب ولا عيد الأم ولا شيء من أعياده، لأنها شعار كفر. وقد نقل ابن القيم اتفاق العلماء على تحريم حضور، على تحريم تهنئة فضلا عن حضورها. فقال أما شعار الكفر المختص به فباتفاق العلماء لا يجوز تهنئتهم عليها، يعني كعيد الكريسمس ونحوه. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه أن النبي جاء المدينة وجد فيه يومان يلعبون فيهما، فقال لقد أبدلكم الله بيومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال ابن تيمية فاقتضى صلاة المستقيم، فالإبدال هذا مقتضاه تحريم ما سواهما، عيد الحب، عيد الكريسماس، عيد الوطن، أي عيد حرام. ولأن في الأعياد يجب بمن؟ بالكفار، لأنهم هم يحدثون الأعياد من تلقاء أنفسهم. ما دليل الكفار هذا بدينهم يحن الكفار من رأسهم من غير رجوع الشريعة؟ ما رواه البخاري في صحيح أن يهوديا قال لعمر يا أمير المؤمنين عندكم آية في كتاب الله، في كتابكم أو كتاب الله، لو نزلت علينا مع شبيه لا اتخذنا من ذلك اليومين. رأيت كيف مزاجهم؟ بمزاجهم يدخل الأعياد. فهذا يدل أنهم يرجعون إلى آرائهم وأهوائهم في اتخاذ الأعياد. ما هي؟ اليوم أكملت لكم دينكم. صحيح هذا فيه رد على المبتدعة، لأنهم يفعلون المولد والنبي كمل دينه، وهو كأنهم اتهموا النبي من الدين ناقص وكملوه بالمولد. صحيح، لكن فيه أيضا اليهود يخترعون باب الأعياد، ومن شب بقوم فهو منهم، فلا يجوز نخترع باب الأعياد. والعيد يسمى عيد، سمي عيد لأنه يعود سنة بعد سنة باجتماع واحتفال على نمط أو سبب معين، كالمولد النبوي كالكريسمس، كلها أعياد محرمة. فأسأله سبحانه أن يبصرنا بديننا وأن يحفظه لنا، فلا يجوز حينئذ بيع الكروت التي فيها تهنئة في المكتبات، حرام عليها. ولا شجرة باب نويل أو شجرة كريسمس أو أسطورة هذه باب نويل، ولا شيء يدل على كريسمس، ولا يهنؤون ولا يدعى لاحتفالاتهم ولا يظهر الإعجاب بها ولا تتفرج عليها في التلفزيون، كل ذلك مدعاة إلى حبهم وحب أعيادهم. فغض الطرف عنها وأقبل على عيد الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، تكون من أهل الإسلام الكرام الذين لم تزموا دينهم، فتح الله لهم الأمصار، فملكوا ملك كسرى والروم والرومان، وذلت لهم الرقاب وكبار الأعيان، وجاء عمر يستلم منهم مفاتيح المقدس، وهو حافي تارة يركب على جمل وتارة يجعل خادم يركب عليه حافيا، لا موكب ولا شيء. فقال يا أمير المؤمنين يرون كذا ولا مواكب ولا، قال نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره بعياد المشركين، بلباس المشركين، بمنطق المشركين، أذلنا الله، وكتبت الذل والصغار لمن خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، فإياكم وعياد الكفار. أسئلة قليلة نجيب عليها ثم ننصرف راشدين، وأسأله أن يحشرنا وإياكم مع المتقين الأبرار الصديقين والشهداء والصالحين، وأن ينزلنا منازلهم، فإن المرء مع من أحب، فاللهم ارزقنا حبهم وحب من يحبهم وحب عمل يقرب إلى مثل عملهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هل حلفان اليمين؟ كلمة حلفان طبعا ما ورد في اللغة العربية حلفان. هل اليمين يجب أن تكون بذكر الله بالعربي أم بالعجمي؟ يعني قال عجمي I swear to God، يعني والله فرضا، هل يقبل يمينه؟ نعم، هذا لا يحسن العربية وحلف بالله أنه يفعل كذا، فإذا كان في المستقبل فينظر هل خرجت من لسانه ولما يعقدها بقلبه هجلعه، كما يقول واحد والله تعشى عندي، لو قال طيب تقول عليه، هذه خرجت من الفم ما خرجت من القلب، لأن الله قال في كتابه إيش؟ يعاهدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم ما عقدتم قصدتم اليمين، أما خرج الفم على العرف والله تعشى عندي، فهذه ليست هي كفارة ولو حلف فيها، لكن ما قصدها بقلبه فيكفر عن يمينه طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام، الناس على بعض يفتي عرضهم صم 3 أيام خطأ، تخير بثلاث أشياء، إذا ما وجد على التخير والتشهي ما شاء منها الثلاثة يبدأ يصوم 3 أيام، إذا ما وجد هذا ولا هذا ولا هذا، وإطعام ليس فلوس، إطعام 10 مساكين، نص كيلو رز نص أكياس يوديها 10 مساكين، مو مسكين واحد إنه قال 10 مساكين سبحانه وتعالى. أما إذا حلف على يمين واحدة ولو قال يمين قال والله ما عشر دخان، والله ما عشر دخان، وراح عشر دخان، يكفيه يمين كفارة واحدة، لكن متعددة والله ما عشر دخان ولا أجر والله ما أجر هذا عمي والله كذا 3 أيمان. أما إذا حلف بالنبي قال والنبي فإن يمينه تنعقد لأنها شركا، يقول والنبي وحياتي، لابد يقول والله، فمن حلف فليحلف بالله وليصمت. إذا صلى ركعتين سنة وقام إلى الثالثة هل يكمل إلى الرابعة؟ أفرض رجل وده يصلي مثلا شفع ثم كان في الركعتين فقام يريد يخليها والصلاة وتر، لا مانع من ذلك، وأرشد إلى سنة ميتة وجزا الله خير من أحياها، جاءت عن ثلاث من الصحابة ثبت عنه ابن مسعود وغيره، وهي أربع ركعات بعد العشاء لا تسليم فيها تعدل بمثلهن من قيام ليلة القدر، من ليلة القدر أربع ركعات لا تسليم فيها تعدل بمثلهن في ليلة القدر للثواب. فصلوا، وهذه لا علاقه بالراتب ولا قيام الليل، أربعة متصلة من غير سلام، هذه سنة عظيمة، لا مهم من قيام الليل، هي مستقلة مهم من الوتر أقصد. يمكن أمر واسع، لأنه جاء في حديث معاذ أنه كان يصلي بهم العشاء على أساس أنه نافلة بالنسبة له وهم فريضة، فكان يجلس، ما فيه نهي هنا تشبه بالفريضة لأنه كان عادي جسم النبي ما ينكر عليه. راتب قليل ولدي زوجة وأولاد وأم لا يكفيني الراتب، وأرفض منع أي شيء من أمي تقصير بدفع متطلبات الزوجة والأولاد، فهل يصح استدانتي أحيانا؟ لا بأس، يحتاج يستدين الرجل الحاجة، لكن الدين ترى مكروه إلا للحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما حسنه العلامة الألباني الحديث قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، يعني بالدين تكون آمن، شاد ديان يطرق عليك فلوسي فلوسي، لا تأخذ دين إلا بحاجة، واحرص على السداد قدر الحاجة قدر المستطاع حتى يستطيع أو حتى يروج هذا بين الناس مساعد بعضهم بعض. ولكن إذا كان الدائن يريد أن يسدد يعينه الله، الله مع الدائن سبحانه وتعالى، هذا إذا أراد أن يسدد يكون الله معه، ذلك ميمونة أو بعض النساء النبي كانت تستدين وتقول يقول النبي الله مع الدائن، لكن هذا من استدان لحاجة وحرص على إيش؟ على السداد، وإلا فالذي يتلاعب بأموال الناس ولا يحرص على السداد فقد جاء في تغليظ شديد، فقد جاء في الحديث الذي خرجه النسائي في سننه أن النبي يوما رفع بصره وضع يده على رأسه، هذا إشعار لمن حضره ونقل الأمة تخويف من الدين، فقال ماذا أنزل في الدين؟ هذا يفعل البعض عندما يهوله شيء تجد يضع رأسه على رأسه، قال لو أن الرجل قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل، يعني لا يغفر له حتى يسد دينه، لكن هذا محمول على المتساهل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال في مثل هذا الذي يريد السداد وفي قصده ويريد انتهاز الفرصة المناسبة لكي يستطيع أن يعطي الدين، فقد قال النبي فيه من استدان وهو ينوي القضاء أدى الله عنه، يريد القضاء يؤدي الله عنه بأي طريقة الله أعلم بها، لكن يؤدي الله عنه وينجو، لكن الذي يتلاعب بأموال الناس يلقى الله سارق، يريد يستدين وينوي لا يسدده يجحد، فهذا يلقى الله سارق يوم القيامة. الباني كان ضعف هذا الحديث ثم بعد ذلك وجد له بعض الطرق ورجع إلى تحسينه، وهو من أخذ أموال الناس يريد أن لا يعطيهم إياه، يعني يعطيني دين وهو يسرق نعوذ بالله، فهذا يلقى الله سارق يوم القيامة نعوذ بالله، رجل أتمنك أعطاه دي سدد، أما تقول لن أعطي نعوذ بالله من هذا. ما حكم يتكلمون داخل الخلاء بالجوال؟ قلنا أن جاءت آثار على بعض الصحابة قال المنذر أنه لا ينبغي والرجل في الخلاء يتكلم جواله غيره، هذا مكروه إلا لحاجة، جاء طفل يقول الجارب المفتاح، شوف المفتاح في الدولة خلاص هتواصل حديث كيف حالك وش يسوي وانت عن غائب، هذا نقل بعضهم كراهة للصحابة على فعله، وأشد منه أن يخرج اثنان كاشفان عوراتهما ويتحدثان لها بديع كشف العورة، ورجعت في حديث ضعيف حسن البعض ورجع للباني لتحسينه في متبقى على نفسه، كان ضعيف ثم رجع إلى تحسينه في الطبعات الأخيرة من الستر الصحيحة. الخلاء، اشتريت منزل وكان الخلاء فيه جهة القبلة. طيب ماذا أفعل؟ عندك خيارين الحقيقة، عندك فلوس ولا ما عندك؟ إذا عندك فلوس والله منعم عليك، كسرة وشرق وغرب. نعم، ما عندك فلوس افعل كفعل أبي أيوب كما خرجه البخاري في صحيح، فقال أبو أيوب قال رسول الله إذا أتيتم الغائط فلا استقبلوا قبلة بول أو غائط ولا تدروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال فأتينا بنيان مراحير بنيت في الشام، فكنا ننحرف ونستغفر الله. طيب ليش بتكسروها؟ لأنه ما كذب كان. فتكتب حينئذ إلى ميسرة، تكتب اتجه إلى الميمة والميسرة للضيف اللي يجيك، ما يدري اكتب اتجاه القبلة لا يجوز. وهذا المسألة جاء فيها درسنا حنا في أول درس سنة حضرناه في تدريس سنة أبي داود نحو 8 أقوال في المسألة. قلنا أن من العلماء من يقول بالمنع مطلقا حرام سواء كان في بنيان ولا خارج بنيان، ومنهم قال بالجواز مطلقا في بنيان وخارج بنيان كله جائز، ومنهم من فصل حرام في البنيان الاستقبال أما الاستدبار في البنيان لا بأس به، ومنهم من قال فقط مكروه ليس حرام. ولكن الصحيح قلنا أنه لا يجوز في البنيان وخارج البنيان، لأن الحرمة من أجل القبلة. ولا فإن الرجل يقول طيب ما قدام بنيان، طيب قدامه جبل تحيل بينه وبين القبلة، إذا حرمة القبلة المقصود. ويدل أن حرمة القبلة هي المقصود، ولذلك حرام حتى في البنيان. ما روى ابن خزيمة وغيره النبي قال من تفل تجاه القبلة جاءت تفالته بين عينه، أيهما أشد التفالة والبول؟ التفالة. فإذا كان التفالة لا تجوز تجاه القبلة، يعني يخرج واحد من دينه ويصلي خاصة ويتفل كذا، ينبغي له حساب كذا، ما يقعد يتفل تجاه القبلة، فإن الله أمامه كما جاء في صحيح البخاري. فإذا كان هذا لا يجوز باب أولى أن لا يستقبل القبلة. وحكى البعض التفريق كإسحاق أو غيره تفريق بين البنيان في الاستقبال، فقال يجوز لا يجوز الاستقبال يجوز، لكن التنزه عنهما للنهي العام هو المطلوب. طيب نكتفي بهذا القدر، أشكر لكم حسن استماعكم، ونلتقيكم بعد شهر من الآن في شرح سنة أبي داود وكذلك في كتاب 3 أصول والقواعد الأربع. اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. وهذه كانت أركان الدعوة الشيخ ابن باز، كان دائما يقول اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. قد يصلح لك العمل والقلب يبقى فيهما فيه فتارة تخطئ وتارة تصيب، لكن اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، فإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا قواتنا أبدا ما قيتنا، واجعل وارثنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.